لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي البودكاست تطبيق بلانت. تطبيق بلانت اللي يهدف لتنظيم وتفعيل نشاطاتك الاجتماعية وفعالياتك، تقدر من خلاله تبحث عن فعاليات موجودة حولك أو تنشر فعالياتك وتشارك الناس بكافة تفاصيلها عشان يسجلوا فيها. تقدر تحمل التطبيق من الرابط الموجود بصندوق الوصف، جربوه وبيعجبكم إن شاء الله. بلانت، كل فعالياتك بمكان واحد. أما ضيفنا اليوم فهو دكتور صالح الأنصاري، مستشار الصحة العامة وخبير تعزيز الصحة ومكافحة الأمراض المزمنة. مع أن دكتور صالح عرف أكثر شيء بالمشي، الرياضة اللي يحبها ويروج لها بكل قلبه ويمارسها يوميا منذ سنوات، ويكتب ويترجم حولها الكثير. لكن الرسالة الأهم والأعمق من المشي عند دكتور صالح، والرسالة اللي كرس جهوده وسنوات عمره لأجلها، هي تعزيز الصحة. ليش لهالدرجة مهم تعزيز الصحة؟ وليش لازم نوجه تركيزنا له أكثر من علاج الأمراض بعد فوات الأوان؟ كيف كمجتمع نقدر ننجو من الكوارث الصحية اللي نعيشها واللي ربما نكون متوجهين للأسوأ؟ وأنت شخصيا كيف تقدر تنجو حتى لو ما كنت حاس بالخطر الآن؟ يمكن تكون متوجه له وأنت ما تدري. اهتمام دكتور صالح بهالقضية وسعيه لعلاجها ملهم جدا. بهاللقاء تكلمنا عن مسيرته الطويلة بالمحاضرات والأفراد أسرته بالمجالس العائلية، لعمله في مناصب مهمة، لخطواته الحالية في صناعة تعزيز الصحة. سعيد أن الضيف بهاللقاء أخذ راحته تماما وتكلم عن كثير من التجارب الشخصية والآراء اللي بيعتبرها الكثير منكم حادة جدا. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. دكتور صالح الأنصاري، أهلا وسهلا.
أهلا وشكرا يا حاتم على هالفرصة.
شكرا لك أنت والله على هالفرصة الجميلة.
أنا دائما أشكركم. لإيش؟ لأني أنا صاحب رسالة، وكل ما أحد أعطاني فرصة أني أوصل رسالة أقول له شكرا.
والله شرف عظيم لك.
شكرا.
شرف عظيم. شوف ما نقطش
حتى دي. لا هذه غلطتك.
أقول شرف عظيم لك وما أقدر أقطع، هذه مشكلة.
ماشي.
صالح سعد ينبعاوي.
أوف، وصلت للأرشيف.
ايه
هذه ميزات المعدين لما يكونوا دقيقين. الله حيك.
متى اخر مره احد ناداك بهذا الاسم؟
والله بعضهم الان، ايام الجامعه وايام الدراسه. الاسره من ينبع، والمدينه كانت صغيره جدا، ومجموعه من الاشخاص اللي يجي من ينبع يسكنوا المدينه يسموهم الينبعاوي. فاهل المدينه كذا يعني، فلان الينبعاوي وفلان الجداوي وهكذا. لكن بعض زملائي اللي يعرفوني في الجامعة يتذكروا كلمة انبعاوي، لكن من زمان ما حد قالها. انت طلعت.
متى صارت انتقالت؟
مع خلص البكالوريوس ترتبت الأوراق الرسمية وكذا، وأصبحت الاسم العائلة الأصل، بل هناك تفاصيل مع الأسرة والشجرة واللقاءات دورية، وفي ترتيب على العائلة اللي هي ما بين ينبع وجدة والمدينة، معروفين لنا لقاءات دورية معهم مع العائلة وكبار العائلة.
فحتى التغيير صار رسميا يعني في الأوراق الرسمية.
أيوة ترتب كثير.
احنا الحين نتكلم على موضوع الانتقال وجدة والرياض وكذا، بس انت من منذ القدم يعني، من اللي انتقلوا من بدري.
ايوة، الى قصدك جدة
الى الرياض.
انا جيت الرياض 1999.
ناشر.
تكلم عن 21-22 سنة تقريبا.
أيوة. والآن طبعا في الهجرة الجداوية والشرقاوية للرياض.
أيوة. لا صحيح، لأن أنا جربت المملكة كلها، عشت في المدينة، كملت البكالوريوس في جامعة عبد العزيز في جدة، رجعت المدينة، بعدين أخذت الدكتوراه من دمام، رجعت المدينة 3 سنوات، ثم عدت إلى الرياض، أو استقريت في الرياض من حوالي 20 سنة تقريبا، 21 سنة. فيعني جربت الأجواء، الشرق والغرب والوسط.
حتى زواجك كان من نجد؟
كان في جدة بعد البكالوريوس وأثناء فترة الامتياز، والمدام أهلها كلهم من مكة، لكن الأساس من نجد. أساس من
تحس إنه هذا التنوع أعطاك انفتاح للأفكار أكثر؟
أيوة كثير، لأنه أم حسان الله يحفظها من الناس اللي هم من أهل نجد، لكن مختلطين جدا بأهل مكة. فيعني لما تجمع ما بين الثقافتين تجد إنه جيرانهم وأصدقائهم وصديقاتهم في الأحياء في الحي وفي الجامعة من أهل الغربية. فأعجبني هذا الدمج. حتى عمي الله يحفظه أبو سعود لهجته نجدية لكن فنان في لهجة أهل مكة، ويطلع ما شاء الله عليه يعني في من أخبارهم وصداقاته متعمقة جدا في مكة وكأنه من أهل مكة. فهذا يعني الانفتاح على وعدم التعصب، هذا كان مريح جدا وجزء من ثقافة الأسرة.
جميل. يمكن يستغرب البعض دكتور صالح اللي الآن يعني أحد أعلام الصحة في السعودية دخل الطب بالصدفة.
أي والله بالصدفة مرة. أنا كان عمي صديقي وأحبه ويحبنا ويحبني، واتفقنا أن بكرة نروح مع بعض عشان نسجل في كلية الهندسة في جامعة البترول والمعادن. وقال لي أمر عليك، ما كان عندي سيارة، قلت له لا أنا أتصرف. نمت الصباح وصليت الفجر ونمت، والبيوت كانت بالبركة قديم زمان كذا يعني بيت شعبي وهذا. الوالدة الله يحفظها رحمها كانت في طرف المكان وأنا في المكان الثاني. فجت على الساعة 8 أختي تبغى تصحيني عشان أروح لاختبار البترول معادن هندسة. فأمي الحريصة علي الله يرحمها قالت لها سيبيه نايم، هذا راح اختبر وجاء. وصحيت زي المجنون 9:30، راحت الاختبار وراحت اللجنة. كانت زمان البترول ترسل لجان للثانويات ويأخذوا الشباب من مدارسهم. فراحت علي، راح علي يوم السبت. يوم الأحد في الطريق أخذت لقي صديق من أصدقائي وقلت له لازم نشوف لي حل. طلع أنا وهو بسيارته ورحنا جدة. ثاني يوم وثالث يوم من بداية التسجيل في الجامعة لقيت نفسي في جامعة الملك عبد العزيز. من يعرف صديقي أخذ هندسة خلاص، أنا مو بالضرورة أخذ هندسة خلاص، هو راح. فلقيت نفسي يعني في 24 ساعة لازم أقرر، قررت أنا أخذ كلية الطب.
ومن يومها خلاص كملت في الطب؟
أيوة لا على طول. أنا حتى ذيك الأيام القبول كان سهل يا راجل، كانوا في نفس اليوم الثاني والثالث من التسجيل كان أحد الجالسين على النوافذ اللي يستقبل في الطلبات صار يقول طب 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 طب، من يبغى طب من يبغى طب. فيعني كانت الأمور سهالة. ورغم أني دخلت الطب بمعدل في الثانوية العامة ذيك الأيام كان 82%، بس 82% ذيك الأيام أنا أعتز بها كثيرا، ما كان أحد يأخذ التسعينات، والتسعة وتسعين دي كانت يعني دونها خرط القتاد.
ما كان في إقبال شديد على الطب؟
لا كان في فكرة الابتعاث، كان في التعليم، في بيصيروا معلمين بسرعة، وكان في فرص أنك تروح العسكرية كانت سهلة جدا. كلام دعم 1400 وبس.
1400 وبس.
إيه. أول
إيه. أنا كان عمري كم وقتها 1400؟
لم تكن على وجه الأرض.
لم يكن عمري.
لم تكن شيئا مذكورا.
الحين كثير، الحين في كلام كثير عن التخصصات والشغف والحب وكذا. هل فكرة إنه دخلت طب وهو مجال يعني صعب، مجال يأخذ العمر كامل إلى حد ما، كيف كانت تجربتك إنك تدخل مجال ما كان لك شغف فيه بعدين ما شاء الله صرت من المنتجين فيه؟
لا والله أنا أخذته بجدية. الله يرحمها الوالدة كانت تحببنا في العلم، تحببنا في العلم، وهي أمية رحمها الله. والله كنت وأنا طالب طبعا صغار ويبغى لنا أحد ينتبه لنا يضيع كتاب الجغرافيا، فأقول لها ماما كتاب الجغرافيا مدري فينه، تقوم تدور تدور تجيب لأي كتاب، تقول لي هذا هو. ما كانت تقدر تقرأ كلمة جغرافيا، تجيب لي كتاب الفقه تقول لي هذا هو، أقول لها مو هذا، هذا لا مو هذا، وتشيلهم. وأتذكر كان لي صديق يجي ذاكر عندي، كانت تحضر لنا المجلس والشاهي والقهوة وتسهر معانا، وتجلس ثلاثة أربعة صحيين نايمين صحيكم بالصلاة تكملوا، عايش الجو معانا. فكانت تحببنا في العلم. فأنا أخذت الطب من باب الاجتهاد في العلم، مو من باب أنه عندي توجه وعندي فكرة وعندي اختيار وشغف في هذا الاتجاه. لا حقيقة لم تتبلور رؤيتي لما أصنعه في مجال الطب إلا على سنة سادسة وبداية الامتياز. في البداية بأنجح وصير طبيب، بعدين يصير خير. وخلال 6 سنوات وفي الامتياز تماما تبلورت الرؤية وعرفت إيش أسوي في الطب.
وهذه 6 سنوات كانت سهلة يعني؟
لا والله كانت شديده جدا.
اقصد من ناحيه انه انت يعني انت تقول بتخرج وصير خير.
لا لا كنت احصل تحصيل جيد، لكنني في تلك السنين اعطيت نفسي للعمل الطلابي، للعمل اللاصفي، للعمل الكشفي، للعمل الثقافي، ولا زلت وحتى اصبحت عندي خبرات بعد ذلك في رعايه الطلاب والعمل الطلابي والتعامل مع الشباب، واستثمرت ما كنت أتعلمه من النشاط اللاصفي في جامعة الملك عبد العزيز آنذاك في إني أعطي الشباب ما تعلمته من مهارات وأعرف ماذا يحتاجون. ليش؟ أنا عندي قناعة إنه الطالب عندك طريقتين، طريق إنك تصير بوكش حق كتب ودافور وتقرأ وتكتب وتختبر وتنجح، وإنك تكون لا إنسان متواصل متكامل، شخصيتك، علاقاتك، تأثيرك، قدرتك على التعبير، قدرتك على القيادة، قدرتك على التأقلم جوة فريق. هذه ما يمكن تأخذها من الحصص ولا من الكورسات ولا من الأساتذة في الجامعة. فعندي اعتقاد بأن العمل الطلابي والعمل اللاصفي أساسي، بل هو أنا أعتقد أنه أكثر أهمية من التعلم نفسه، لأنك ممكن تكون حافظ بس مش فاهم.
عظيم. سمعت فيما سمعت انه دكتور زهير سباعي كان له تاثير كبير، ايش قصتك؟
والله قبل دكتور زهير سباعي انا دخلت المستشفيات وعرفت جو المستشفيات واشتغلت في المستشفيات الكبيره في جده ما بين الجامعي والملك فهد والشاطئ، كان اسمه مستشفى الشاطئ ذيك الايام، ولم يروق لي كثيرا العمل في القطاع الطبي العلاجي المباشر مع المريض حالة بحالة، وكنت أرى في شخصيتي شيء من القيادة، من الخروج للمجتمع، التأثير في المجتمع، التواصل مع المجتمع. فما خلصت البكالوريوس واستقريت في الامتياز إلا وقد آليت على نفسي، إلا أن مدام دخلت الطب الغلط على قولك، إني جوة الطب أشوف الطيف الواسع الذي يقربني من العناية المركزة والحالات والمريض والجهاز والدواء، وإنه لا أشوف الطيف الأوسع اللي يخرجني للمجتمع. ففهمت إنه يعني أقرب ما يكون إلي هو الرعاية الصحية الأولية أو طب الأسرة والمجتمع أو طب المجتمع. فتضحت الرؤية وسار في بالي إني أروح برايمري كير، سموها رعاية صحية أولية. حتى أصدقائي يقولوا طب كنت كيف حيتحسن مستواك ودخلك المادي وانت حق برايمري كير؟ يعني ما عندك عمليات، ما عندك ادوات، ما عندك تدخل جراحي، مهارات معينه، وكأن الرزق هو يعني فقط جوه المستشفى والعلاج. بينما انا كنت اقول لا، انا ابغى اكون مرتاح، ابغى اكون اسوي شيء لافعل ما احب واحب ما افعل، لانه اعرف ناس في الصباح طبيب وفي المساء شاعر وفي اخر بعد الظهر بعد بالليل يمكن يطلع له بعض المهارات العقارية والبيع والشراء. فأقول يعني أدا مشتتين، يعني أول شخص المشتت بالطريقة دي ما يقدر يركز على قضية. وأنا حبيت في الرعاية الأولية وبعدها عرفت دكتور زهير السباعي.
هذا تحس أنه هرب من يعني اللي يكون طبيب بعدين شاعر بعدين هو قاعد يهرب من مجال؟
لا، هو يعاني مما نعاني منه من سنين، ويمكن لازلنا بنسبة أقل يمكن، من عدم التوجيه. أخي العزيز، أنا لما أكون طالب ثانوية عامة لابد أن أخضع لدراسة، تصنيف، تشخيص، تعريف، أرسم لنفسي رسمة كاملة جسديا، نفسيا، حسيا، بصريا، شعوريا، من حتى من ناحية الميول الاجتماعية وكذا، بحيث إني أسوي لنفسي صورة. ودائما أنا يعني أمثل اختيار التخصص في اتجاهين، ثلاثة اتجاهات: أن تعرف نفسك جيدا، ثم أن تعرف التخصصات كلها وليس بالضرورة ما علمت إياه. يعني أنا خلصت من كلية الطب وأنا أعرف 16 أو 18 تخصص فقط: باطنة، جراحة، نساء، أولاد، أطفال، عيون، أشعة، نفسية، الأشياء اللي أخذت فيها كورسات. طيب أنا بعد ما يعني تعمقت في هذا الموضوع وفي اختيار التخصص وجدت أنها تصل إلى حوالي 80 تخصص
داخل الطب.
وأنا لم أرى كل البانوراما. فأنا أقول للناس دائما أول مرحلة إنك تعرف نفسك، شخصيتك ميولك. وفي بروفايل تيست، بيرسونال بروفايل تيست يسوه بعض الناس باحترافيه ويقول لك انت تنفع تكون قائد، تنفع تكون مخرج، تنفع تكون ممثل، تنفع تكون مغني، لانه بيسالك اسئله كثيره ومعمقه. فاعرف نفسك، وهذه اللي دائما نفتقدها. بعدين اعرف التخصصات الاوسع واطلع في الهليكوبتر كده وشوف كل المشهد الكامل. ما تدخل من الثانوية على الباطن، على تخصص باطن على بورد وانت ما شفت بقية التخصصات الأخرى. المرحلة الثالثة هو الماتشنج، انك تسوي يعني مناسبة لهذا. انا شخصيتي كده وهذه التخصصات المتاحة، اخترت التخصص الألف ولا باء، اجي اشوف كيف اسوي سيرة ذاتية، كيف اتعرف على المجال، كيف اقترب من المتخصصين، كيف احصل على فرص وظيفيه عاليه في اني كمان اخذ دراسات عليا واو. فاحنا دائما لما نجي عند الطلاب الثانويه العامه نركز على الاثنين الاخيره، نركز على شرح التخصصات، ايش هو الباطن، ايش هو الاطفال، ايش هو، ونركز على كيف تسوي سيره ذاتيه، كيف تنجح في المقابله، كيف تسوي فرص وعلاقات للتوظيف. لكن ننسى الجزء الاهم، الاهم الاهم هو انك تعرف نفسك. انا عرفت نفسي وحلفت، الى درجه على قول على ذكر الدكتور زهير السباعي، حضرت الاختبار اللي هو مقابله شخصيه عشان يقبلوني في برنامج زماله جامعه الملك فيصل لطب الاسره والمجتمع، وكان رئيس القسم الدكتور زهير السباعي. حضروا 3-4 من الممتحنين عشان يعني يختبروني ويشوفوا، فسالوني اللي سالوني وجاوبتهم كل شيء. بعدين لما خلصنا قلت لهم خلصت، قالوا ايوه. قلت لهم قبلتوني، فاستغربوا قالوا كيف احنا لسه لجان واصدقائك برا ولسه باقي نتائج. وقلت لهم انا ما اسال عشان اقول نجحتوني ولا ما نجحتوني، قبلتوني، انا اسال عشان اقول لكم لو ما قبلتوني السنه دي اجيكم السنه الجايه، ما السنه الجايه اجيكم اللي بعدها، بس انا فيكم يعني في الاخير لازم اخذ التخصص ده. قالوا طيب مع السلامه يا باشا. فكنت مصر وملح على ان اكون في تخصص يقربني من طب العام وطب المجتمع والرعايه الصحيه الشامله في هذا الاتجاه.
مع أنه يعني زي ما تفضلت هذا التخصص عند أصحاب الطب يعني كأنه مو طب يعني.
وأقول لك شيء، أولا أنا حقيقة لازم أقول لك يعني أني والله وجدت نفسي في طب الأطفال وحبيت وعرفت كيف أنجح فيه، ووجدت نفسي في الباطنة فيها شيء من التحدي والتشخيص والتحليل والجمع ما بين الحقائق، تاريخ المرض، التشخيص، يعني في نوع من نوع الذكاء عجبني. لكن البوصلة الكبيرة مو في اللي عجبني، في اللي أبغاه. وجت فترة حتى وأنا في دراسات العليا كان عندنا كورس 4 أشهر في الأطفال، وجاني عرض أني أحول من طب الأسرة والمجتمع إلى طب أطفال، وجاني كرسي أني خلاص تعال نحسب لك مدة وفي الأخير تكمل معنا أطفال. وكنت أصبو وأترك طب الأسرة والمجتمع، لكن رجعت لنفسي وقلت أنا أعرف نفسي كويس، أنا عارف إيش هسوي.
عظيم. طبعا اتوقع الان بالنظر الى ما تم يعني فعله ما في اي ندم على
لا ابدا يعني. ابدا انا يعني لم اندم دقيقه واحده على ان اخترت طب الاسره والمجتمع، بل اني لم اندم دقيقه على ان جوه طب الاسره والمجتمع اخترت طب المجتمع. ركزت على الصحه العامه، على الوقايه، على التوعيه، على تعزيز الصحه، على التناول الوقائي للصحه وليس العلاجي، لانه في طب الاسره كذلك 2.5 سنين واحنا ندرب على كل أنواع الطب، باطن، أطفال، جراحة نفسية، عيون، أشعة ومش عارفه، ونأخذ 3 سنوات تقريبا، ويبقى 2 سنين في طب المجتمع. رأيت أنا أخذها اللي هي في، فرأيت إيش إني حتى في طب الأسرة والمجتمع أكون أكثر ميلا لطب المجتمع. فهذا أبدا بالعكس ما ندمت عليه، ولا ندمت حتى إني تخصصت في هذا الاتجاه، اتجاه الصحة العامة. لأنه يا أخي هناك عدم وجود، لا يوجد توزيع عادل بين التخصصات، لا يوجد توزيع عادل للتخصصات. خليني أقول لك، نصف طلاب الطب في كندا إذا خلصوا الجامعة يروحوا رعاية صحية أولية، 50% و50% يتوزعون على التخصصات الأخرى، باطنة، جراحة، أطفال، نساء، أولاد، مش عارف تخصصات دقيقة وهكذا. طيب إحنا الرقم اللي عندنا إيش في السنوات اللي أنا تخرجت فيها أو إلى حد قريب كان يمكن 5% فقط يروحوا رعاية صحية أولية، بينما الميزان مقلوب. عندنا آلاف الأطباء السعوديين متخصصين في التخصصات الدقيقة إلى أن وصلوا إلى جراحة اليد ولا جراحة الإبهام الأيمن. وفي نفس الوقت تعال شوف كم نسبة من يغطي في الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، المراكز اللي هي قد يصل عددها تزيد عن 2000 مركز. هل أهلنا لها ناس ولا لا؟ فأقول هناك في عدم عدل في توزيع الكوادر، ونترك الطبيب على مزاجه هو، ما عليه مش على مزاجه بالذات، لكن ما في حوافز تقول نوجه الناس فين. يعني أنت تبي تحسن الإقبال على تخصص بقى، عندك حلول، ترفع الراتب، تحسن الإغراءات على أساس إنه تجذب الناس. والسياسة هذا السياسة الصحية هذا دورها. لو والله كل الناس على اختيارهم كلهم حيروحوا جراحة والبريق والإعلام والبرستيج والجاون والجرين والشغلات اللي فيها اللبس الأخضر ده حق الجراحين يروحوا للبقالة، يعني حركة كذا. معليش ما
أزعلهم والله،
لا ما أزعلهم، ما أبغى أقول إنه لا، أبغى أقول إنه إلا ما نكون عندنا عدل في التوزيع ونبعد إحنا محتاجين إيش على أرض الواقع، عشان لا نخرج جراحين أكثر من رعاية صحية أولية.
هذا الفرق الهائل أو الفجوة خلينا نقول بين هذا وهذا هي اللي قاعدة تنتج لنا مجتمع يمرض أصلاً.
صحيح، هذا صحيح بكل المقاييس، بل إننا بحاجة مو فقط إلى أطباء رعاية صحية أولية، محتاجين إلى متخصصين في تعزيز الصحة، في التوعية. طبعا أنا حسبت لك الرقم لما قلت لك عندنا 2000 مركز صحي، كيف لو قلت لك أنه عندنا 24,000 مدرسة؟ إيش يبغى لها من تعزيز الصحة، التوعية، تغيير السلوك، تحسين البيئة المدرسية، تفعيل التوعية الصحية؟ هذه كلها أسس. خليني أقول لك، أنا عندي قناعة أنه في مجتمع زي مجتمعنا إحنا مركزين على تيرشري كير واللي هو الرعاية الثلاثية أو المتخصصة، وبنصرف عليها مليارات. يأتي بعدها السكندري كير، الرعاية الثانوية اللي هي مستشفى ب 100 سرير 200 سرير سموها سكندري كير. وعندنا البرايمري كير اللي هي الرعاية الصحية الأولية. أنا أعتقد أننا لسنا بنفس الحاجة إلى تيرشري ولا سكندري ولا برايمري، إحنا محتاجين برايمورديال كير. نبغى نعلم الناس الفرق بين التمرة والجمرة فيما يتعلق بالشربات الغازية، الوجبات السريعة، تفريش الأسنان، الضغوط النفسية والتعامل معها، بيزك أشياء مرة أساسية. ولو نجحنا فيها لا يمكن أن ننجح إلا إذا وصلنا ل زي ما يسموه جراس روت في المجتمع، إلى جذور المشكلة. وجذور المشكلة ليست نقص أطباء، جذور المشكلة نقص وعي. وخذ مثالا مريض السكري، لما ياخذه عدم الوعي الى العنايه المركزه والى غسل الكلى وغسيل الكلى والى ليزر العيون، لانه والله ما احد قال له انها قضيه لايف ستايل، قضيه نمط معيشي، كميه ما تاكل، النشاط البدني، التعامل مع الضغوط، دي كلها. وبالذات انا متحدث عن النوع الثاني من انواع السكري، وعلى هذا قس أمراض شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، دي كلها جزء كبير منها. أي أنا لازم أعيد أسميها، وطولت في النقطة دي، لازم أعيد أسميها أمراض النمط المعيشي، أمراض الجلوس. ميور غراي استشار في وزارة الصحة البريطانية يسمي السكري يسميه متلازمة نقص المشي.
النوع الثاني طبعا،
النوع الثاني يسمي النوع الثاني من السكري اللي هو الأكثر انتشارا، يزيد عن 80% من الحالات أو يمكن يصل 90% من الحالات كلها النوع الثاني، يسميها متلازمة نقص المشي. يعني خلي المجتمع يمشي وانتهى السكر
بس خلاص، بس خلينا المشكلة
لا إلى حد ما، بس قل لي كيف تخلي الناس يمشي. وهذا الكلام يأخذنا كمان لقصة إنك شوف قديش أنا رجعت للجراس روت، للجذور تحت. الناس ما تعرف تمشي
كيف
في المجتمع، الناس ما تعرف تمشي، ما تعرف متى، كيف، كم، أين، متى، والتفاصيل. اليوم أنا كنت على مقابلة في أحد المؤتمرات أو في محاضرة في أحد المؤتمرات، إلى اليوم الحضور حوالي 500 من العاملين في المجال الصحي يقولوا لي يا دكتور أجواءنا في المملكة العربية السعودية لا تشجع على المشي. فقلت يعني قلت إذا كنتوا أطباء وجايين عشان تاخذوا تعليم طبي مستمر في هذا المؤتمر وتقولوا إنه الجو ما يسمح، طب تعال 8 أشهر من السنة الجو مرة معتدل، لا تكلمني عن أغسطس وجولاي. عندك المشي الأسواق، عندك المشي فجرا، عندك المشي على السير، عندك في الليل ساعة 10-11 بالليل تمشي. فإذا كانوا عاملين في المجال الصحي يقولوا إنه المشي صعب وما مستحيل، طب تفضل يا حبيبي، أنت طبيب ولا مستشار ولا إن شاء الله إيش واصل، لكنك جاهز أن تكون مثلك مثل بقية الشعوب، بقية الشعب اللي زيك، المتعلم زي غير المتعلم في الإصابة بالسكري. أعرف مستشارين في كل التخصصات. امس والله للاسف الاسبوع الماضي كنت في مستشفى ضخم كبير من اضخم واقوى اكبر مستشفى المملكه, يكلمني زميلي اكتشفت انه درس معايا في طيبه الثانويه زمان, وقال لي والله يا دكتور سكري وضغط ومشاكل وانا وقاعد وش بتسوي, والله انا شغال في زراعه الاعضاء. طيب فقضية يبغى لها يا عاد
ما تشعر دكتور انه في
لا في فمي ما خليني ساكت
مو مشكله لا خذ راحتك. ما تشعر انه في نوع من خلينا نقول لوم الضحيه, ولا هي فعلا يجب ان نلوم الضحيه؟
طبعا احنا قاعدين نلوم الضحيه, احنا قاعدين نلوم الضحيه نقول له انت ما بتمشي, انت ما بتشرب مشروبات غازيه, انت بس في المقابل ما قلنا لنفسنا ايش سوينا في التوعيه في المدارس, ايش سوينا في ايجاد مؤهلين, ايش سوينا في دعم النشطاء, ايش سوينا في التوعيه الصحيه على اسس علميه, ايش سوينا في ما يسمى بالمقارنات المرجعيه, ما الذي يحدث في دول اسكندنافيا في الهيلث بروموشن تعزيز الصحه, ما الذي يحدث؟ يحدث تجربه عالميه ابغى الجميع يشوفها, اكتب في جوجل نورث كيريليا, في 30 سنة نزلوا الضغط والسكر والسمنة والكوليسترول وغيروا يعني تاريخ البلد فيما يتعلق بالأمراض المزمنة, لكن كان عندهم نفس وكان عندهم نزول إلى الجذور تحت, إلى المدارس, إلى استخدام الدراجة بشكل أكبر, تحسين بيئة المشي في المدينة في المدن. يا راجل إلى درجة أنه بعض الناس بعض الجهات تفكر بطريقة جديدة, تقول أنا إذا المريض آخر المطاف يكلفني في السنة 1,000,000 ريال خليه أعطي له وهو عمره 20-25 سنة أعطي له 1,000 ريال في الشهر بس إذا حسس صحته.
على مستوى حكومي أوفر يعني.
أوفر لك إنك تعطي لكل واحد
يمشي
أعطي له 200 ريال في الشهر. والله أظنها أوفر من إنك تصرف 200 مليار على تدخلات علاجية متأخرة مكلفة غير مفيدة.
فمفهوم تعزيز الصحة هو أنه ما يمرض بدل أصلاً. ما يمرض ونعالجه
أصلا. نبغى نرجع زي ما كنت في كلية الطب ورجعتني يا عبد العزيز جدة, كنا في ذلك الحين في جدال بين الطلاب, كنا مجموعتين كذا نناقش بعض, هل السكري في المملكة 4% ولا 6%؟
هذا عام كم؟
1404-1405 هجرية.
الحين كم وصلنا؟
الآن وصلنا 30, لو أخذت شريحة معينة قد تصل 60% عمرية معينة وهكذا. فيعني
في خلال العشرين سنة
إيه 35 سنة تقريبا 35 سنة ارتفع الرقم من 5% إلى 25 قد يصل إلى 30%.
وفي توقعات تظن على 20-30-50
أيوة توقعات في اليوم الذي نصل فيه إلى تحقيق الرؤية 20-30 حنكون 50% سكريين. إيه. رقم لا يقبله لا نقل ولا عقل ولا تفكير منطقي بأي حال من الأحوال.
أحس أنه صار جزء طبيعي من حياتنا أنه أي شخص فوق 30-40 خلينا نقول يعني أكيد عنده ضغط سكر يعني
صار يجلس على السفرة يوزع الجلوكوفاج والحدوني الأدوية السكر اللي ما عنده أعطيله قبل ما ناكل
تعودنا
يعني. خلاص يعني زي توزيع الشوكولاتة خذ يا بابا خذ بسم الله كل. لا عندنا أزمة وعي قاتلة, أزمة وعي ستأخذنا إلى نوير إلى لا مكان, ما أعرف من رايحين, ما أعرف فين رايحين يا أخي. إذا كان كنا أنا متخصص وأعرف إيش بقول, أنا أعرف إنه نظامنا في وزارة الصحة وبتصريح رسمي يصرف كل سنة 7.5% أكثر من السنة اللي قبلها كل سنة, يعني السنة دي صرفنا 100 السنة اللي بعدها حنصرف 107.5 في 10 سنوات حنصرف 175 يعني حاسبها نسبة وتناسب بالأرقام. طب وبعدين هل أمامنا شيك مفتوح للخدمات الصحية يا معالي الوزير تعال اكتب الرقم اللي تبغى والأصحاب الصلاحية يوقعوا لك عليه؟ ما أعتقد. سيأتي يوم من الأيام سنسأل نفسنا ليش 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 ما أين نحن؟ وهذا مؤشر آخر دائما أتحدث عنه في تعزيز الصحة وأقول والله شوف لا تقولوا لي أكبر مستشفى وأضخم وأحسن وفي صيغة أفعل, قولوا لي أين نقع نحن في تصانيف دول العالم, في السكري فين مرتبتنا, في الضغط فين مرتبتنا, في الكوليسترول فين مرتبتنا, في السمنة فين مرتبتنا, وأطمن أكثر الحاجزين العشر الأوائل
في كل الأمراض
في كل البلاوي يعني. فيعني تعزيز الصحة ضرورة لا مناص منها, وعندنا درسين تعلمناها من الرؤية 20-30 سنة نسأل نفسنا وبعدين كيف جودة الحياة, عمر الإنسان كيف حيعيش. والدرس الآخر القاسي عطتنا هو كورونا, لما قالت لنا كورونا إنه من يمرض ومن يحتاج العناية المركزة ومن لا قدر الله يتوفى في كورونا هم مين؟ مرضى الأمراض المزمنة رقم واحد اللي عنده ضغط هو اللي يكون خطورته مرة عالية. يعني معنى الكلام إنه لو إحنا في مجتمع صحيح لم نكن يعني لنخشى كورونا بنفس الدرجة ولم نكن لنغلق وما حصل في السويد. وأنا رحت السويد وتعلمت هناك صحة مدرسية وحليب مدرسي وعرفت إيش بيسووا بالضبط. قلت والله مرة ما أستغرب حتى بالدليل إنه كل العالم يسمون الرياضة تمارين سويدية عشان تعرف إنه السويد هذه منتشر فيها إيش النشاط البدني والرياضة وفي أفكار وتسهيلات كبيرة جدا إني أخليك نشيط صحيح كل يوم تقدر تمشي لك 10-15 كيلو 20 كيلو تجري 7-8 كيلو وهذا متاح لكل المجتمع. قل لي كيف؟ أقول لك تعلم وخذ يعني تعزيز الصحة بجد تعرف كيف توصل لهذه المؤشرات.
هذا دائما يمكن احنا عندنا مشكلة في عالمنا انه عندنا مشاكل بس ما عندنا حلول. نتحلطم ونقول نحن العرب والعرب والهذا والسعوديين والمدري ايش. اشعر انه الهم هذا واضح انه موجود عندك ولكن يمكن الفرق انه انت فعلا اخذت على عاتقك الحلول.
لا سويت كثير انا سويت شيء يعني.
سويت شيء ما شاء الله. حكيني ابغى اسمع قصتك كيف حاولت انك تحل تعزز هذه المشكله من البدايه. انا يعني سمعت انه حتى كنت في العائله تيجي تجمع الاسره والاسره
صحيح
قبل تويتر وقبل ما يعني تشتهر وقبل ما يصير ما شاء الله في الاف او مئات الالاف متاثرين. كيف 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 كنت تترجم هذا الهم الى
افعال؟ يا اخي انا في هذا الموضوع شغوف وعندي تاريخ كمان. يعني لما أشوف اللي حولي لازم أقول لك أنه بعض أقربائي توفوا في 42 43 أحد أقربائي توفي وعمره 52 سنة ضغط سكر بتر أطراف ليزر جلطة غسيل كلى عمره 52 سنة يعني في بعض البيئات ينقز في الجبال ينطط في الهايك
يخلص شغل ويروح يستمتع كذا
52 مو كبير. وعندي أيضا يعني فهم في الصحة والطب وتعلمت كثيرا من طب الأسرة والمجتمع والأستاذ الدكتور زهير السباعي حقيقة والثلة التي استقطبها لهذا البرنامج علمونا قديش الوقاية خير من العلاج، الوقاية أرخص من العلاج، الوقاية قبل العلاج. وهذا الكلام ده كله لا ينفع أن يكون شعارات، نعيشه كل يوم أفضل. ولما نعيشه حنعيشه في الطفولة، كيف تخلي أطفالك من بدري يعرفوا كلمة صحي غير صحي، كيف تدمجوا في المدارس وتتحدث عن وش ممكن يصير جوة المدارس. أنا ترجمت كتاب بعنوان تعزيز الصحة من خلال المدارس، تعزيز الصحة من خلال المدارس. هذا الكتاب يقول لو أرادت الأمة أو الدولة أن تعزز صحتها فعليها أن تبدأ بمصنع الإنتاج. مصنع الإنتاج لكل المواطنين هو المدارس. في يوم من الأيام كنا طلاب دخلنا عمرنا 6 سنوات وخرجنا عمره 18 سنة، إيش صار في 12 سنة هذه؟ في البيئة، في التعامل، في الأكل، في العدل اللي يحصل في كل المدرسة، البيئة اللي ممكن تكون هي بيئة معززة للصحة، كيف يسووا لي مزرعة صغيرة في المدرسة عشان يعلموني من أين يأتي الغذاء؟ مو الغذاء اللي نشوفه هو في البقالة، لا الغذاء هو اللي تزرعه بنفسك وتشوفه. وفي تفاصيل أخرى إيش ممكن يصير في المدارس، وتعال في الإعلام الجديد، تعال في الإعلام العادي، تعال في التخصصات، تعال شوف الجامعات. يا أخي بعض الجامعات وبعض المدارس تفتخر بأنه عندها مطعم 5 نجوم من مطاعم الوجبات السريعة. يعني في 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 إشكالية. فأنا أعيش الشغف ده وكنت أوصل الفكرة في كل فرصة أجدها. وكنت أيضا حتى لما تجتمع العائلة زمان كان في طبق اللي يعرض الشرائح كودك، شركة اسمها كودك طلعت طبق
بروجيكتر ما
بروجيكتر اللي كان شرائحه كده 3 سنتيم مربع. وكنت أعرض الشرائح للأسرة ورميها على جدار ونطلع كهرباء ونوصل ومش عارفين عشان يشوفوا بعض الأشياء البسيطة في التغذية والنشاط البدني والتعامل مع الضغوط والنوم المبكر وإيش ممكن يحصل وكيف يأتي الضغط وكيف يأتي السكر والأمور هذه. أيضا عملي في وزارة التربية والتعليم مديرا عاما للصحة المدرسية أعطاني الكثير في مجال تعزيز الصحة إيش ممكن أسوي. وكان في مشروع كبير حقيقة لتعزيز الصحة وسميناه أنا والله يرحمه محمد الرشيد وزير التربية السابق، سميناه تفعيل الدور الوقائي للصحة المدرسية. تفعيل الصحة المدرسية في يوم من الأيام كانت مكان الذي وزع فيه الإجازة المرضية أو تعطي له دواء يرمي الدواء يأخذ الإجازة لأنه هو أصلا ما جاك عشان الدواء، جاك عشان الإجازة. وكان في توجه علاجي بحت إلى درجة وجود أطباء عيون أخصائي جلدية، أخصائي فين؟ في الرعاية، في سموها الوحدات الصحية. غيرنا هذا كله في ثمانية أو حوالي لا والله حوالي تسعة أو عشر سنوات، حولنا هذا كله إلى توجه وقائي. صرت أتخلص من الوظيفة حق الأخصائي عيون وأقول العيون مكانها وزارة الصحة، مش أنا أفتح عيادة عيون في مدارسي ولا في وحداتي، وأخذ الوظيفة وروح بها مصر، السودان، سوريا، ونجيب عليها تخصص صحة عامة عشان يسوي برامج وتوعية هذا النموذج اللي يعني استمر عشر سنوات. لو استمر لرأينا شيئا مختلفا، لكن سبحان الله تعرف هناك يعني تغيرات في الأمور جعلت أنه نرجع مرة ثانية نلاقي مقاصفنا زي ما هي من 50 سنة، نلاقي للأسف الشديد معلم التربية البدنية يرمي الكرة للأولاد في الحوش ولم آخر واحد يجيب الكرة. هذه التربية البدنية في كلام لابد أن يقال ويعمل داخل المدارس حتى تكون مدارسا معزة للصحة. بعد الصحة المدرسية أخذت تجربة الخاصة 3 سنوات في مدينة الملك فهد الطبية، أضخم مستشفى في وزارة الصحة، مدينة ضخمة وكبيرة فيها 1400 سرير ذيك الأيام. وجدت نفسي أنني أعيش في قصر من قصور المرض. ليش؟ لأنه اللي بتجينا في الأخير حالات سكر، لكن تعقدت بشكل مرة غريب إلى درجة المستشفيات العادية لا يمكن تتعامل معها. جانا حالة ضغط، لكن جاله فتحة في شريان غريب جدا، سواله مشكلة غريبة حتى التشخيص صعب، يجي مدينة المكتب الطبي. لكن بالأساس المشكلة مشكلة الضغط، وعلى أساس كذا إنه والله مريض صمنا عملنا له اللي عملنا له، هو في الأخير شلناه على كرسي خاص وعلى سرير خاص وسوينا العملية بطريقة مرة خاصة، بس هي في الأخير سمنة. كيف كانت قبل 10 سنين؟ إيش الوعي اللي حاصل؟ إيش طريقة التغذية، طريقة التسوق، طريقة التربية في الأسرة؟ أنا قاعد أتكلم عن تغيير حضاري، تغيير ثقافي. هذه 3 سنوات بصمت، والله لازم أقول لك إنه كنت أرخل المدينة الطبية وكأن أحدا يأخذني من أذي يدخلني على المكتب، غرفة زي هذه 4x4، وكنت مسؤول عن التعليم الطبي المستمر. اختنقت، ما خلها بس 3 سنوات خلص، قلت خليني أشوف شيء
بسبب المرض اللي
أني قاعد أتعامل مع قمة جبل الجليد، وأعرف أن هناك 90% من جبل الجليد تحت في المجتمع ما حد داري عنه. قلت لا خلاص شكرا، مدينة المكتب الطبية على عيني وراسي، وأعرف أنه في حاجة إليها، في حاجة إليها لا شك، وأنا ما أقول قفلوه، لكن أقول ادعموها بتعزيز صحة حقيقي يحصل في المجتمع. بعدها صرت عميد كلية، وبرضو لقيت نفسي أني قاعد أتحدث مع طلاب يدخلوا له عشان يصيروا تخصصات صحية، مرة تانية طوارئ، عمليات أو يسموها مساعد عمليات أظن، وتمريض وأشعة ومختبرات وأمور زي هذه، برضو في يخدم نفس التوجه. كملت 2 سنين، بعدها قلت خلاص ما لها حل، دعوني لأتفرغ لأفعل ما أحب وأحب ما أفعل. من 2009 تفرغت لتعزيز الصحة بشكل كامل، والآن لي 10 سنوات وأنا أناضل في مجال تعزيز الصحة.
هذه 10 سنوات من النضال يمكن في أشياء نراها وما مشهورة ما شاء الله ومعروفة، وفي أشياء ما نشوفها. إيش اللي شفناه؟ يمكن تويتر والمشي والشهرة الواسعة لهذا المشروع، بس بالنسبة لك تجربة نشر فكرة المشي كم تمثل من الفكرة ككل؟
لا، المشي وسيلة، المشي وسيلة، الأساس هو تعزيز الصحة، الأساس هو إنك تدخل التوازن في صحة الناس ما بين الأكل والنوم والنمط المعيشي والرياضة. وأنا اخترت المشي لخصوصيات، ولا زلت مقتنعا بأن عندي أكثر من 27 سبب يجعلني أختار المشي من بين الرياضات، لكن ليس هو كل شيء. أنا بتحدث عن تعزيز الصحة في مجال التدريب حتى نحدث توازنا، أتحدث عن تعزيز الصحة في مجال الأبحاث عشان نعرف إيش الحاصل في مدارسنا وكيف نتدخل، الأبحاث عشان نعرف إيش اللي حاصل في بيئات العمل وكيف نعزز الصحة في بيئات العمل، الأبحاث عشان نشوف صحة المجتمع ألف والمجتمع باء المجتمع جيم، ونقارن وإيش نقول، ونرجع للأساسيات تسمى في أدبيات منظمة الصحة العالمية محددات الصحة، health determinants، ما الذي يحدد الصحة في المجتمع. لما نتخلص موضوع التدريب والأبحاث نجي على موضوع الاستشارات، نلاقي أنه في كيانات صحية بتصرف هدر. أخي العزيز، أنا في يوم من الأيام اطلعت على معاملة يوفر فيها الإنسولين للمملكة العربية السعودية لسنة واحدة فقط لوحدة من الوزارات قيمة العقد 1 مليار ريال فقط إنسولين. وسألت نفسي يا ربي الإنسولين ده حيتوزع وحيروح للثلاجات ويحفظ بشكل جيد، والمريض حياخده صحيح ولا ما حياخده، يستفيد ولا ما يستفيد، ياخد إنسولين وفوقها مندي ومضبي وما استفدنا. تعالوا إيش حصل في المليار هذا؟ أشك كثيرا في أن الإنسولين اللي توفر في ذلك العقد قدم شيء لتعزيز الصحة، لم يقدم شيئا، بل بالعكس أعطى الناس شعور بالأمان. الحمد لله، خذ الإبرة ويلا جيبوا العشاء يا عيال،
الصحة تمام،
الصحة تمام، لأني خلاص أنا أخذت إنسولين. يا ناس، يا حبيبي إنسولين، أي إنسولين لا يسوي شيء إذا كنت فهنا في تشالنج حضاري في الموضوع، في تحدي حضاري في الموضوع. فلما تحدث عن التدريب والأبحاث الاستشارة، تقول لي مجموعة تعالوا أوريكم المليار ذا كيف يصرف. جزء منه في نقاش طويل. أنا يعني لما تفرغت قرأت في مجال تعزيز الصحة بشكل عجيب، وصرت أقول والله أظنه هو هذا يعني خلينا أسميه الهدي الجديد الذي ينبغي أن ينشر في المجال الصحي. الهدي، لأني أعتقد أننا إن لم نتحرك في الاتجاه الصحيح فنحن في ضلال، والضلال دائما يحتاج إلى هداية. الهداية هي في تعزيز الصحة، وإلا قل لي إيش حتسوي لما توصل ميزانيتك 300 مليار؟ طب لما توصل ميزانيتك 400 مليار؟ طب 600 مليار؟ طب تريليون؟ وبعدين فلان إن لم نهتم بتعزيز الصحة فنحن في ضلال مبين، ونحن بحاجة إلى هدي. الهدي في تعزيز الصحة توعية، يعني خلينا نسميها التوعية الصحية، خلينا نسميها يعني
الآن شركة تعزيز الصحة،
نعم، مركز تعزيز الصحة
كيف يساهم في المشكلة هذه؟ لأنه أنت كان عندك فرصة وأنت في الحكومة، كان عندك فرصة في الوزارة، عندك فرصة
والله في أنا في الحكومة لما أعطيت الفرصة ولما ركزت لفترة 8 أو 9 سنوات في الصحة المدرسية أنتجت بشكل كبير، والحكومة داعمة جدا، والدكتور محمد الرشيد كان يقول رحمة الله عليه سقفك السماء،
اللي هو وزير
التربية السابق، كنت مسؤول عن الصحة المدرسية أنا ذاك، وكان يقول سقفك السماء، ما عندك، يسوي اللي تبغى. كنا نسوي اللقاء الأول والثاني والثالث، 8 لقاءات للصحة المدرسية، كنا نحضر مؤتمرات. أنا حضرت المؤتمر 73 للصحة المدرسية في أمريكا، في ذلك المؤتمر حضر طبيب أمريكا جنرال سيرجن، جاء ومعه ورقة صغيرة يقول هذه وصفتي لأمريكا. إيش هي وصفتك؟ ديفيد ساتشر اسمه، ديفيد ساتشر، اللي أدخله في جوجل أكتبه ديفيد ساتشر، أحد الجنرال سيرجن في أوبذي يو اس، رجل يرأس أو يعلو وزير الصحة لأنه بيحكم السياسات حقت الدولة في وزارة الصحة. فيقول إيش في وصفته؟ وصفته فيها 4 أشياء: كل كويس، نام زين، غفرج أسنانك، لا تشرب كحول، ابتعد عن التدخين. هذه وصفته لأمريكا، ويقول أنا حضرت هذا المؤتمر من بين كل المؤتمرات اللي تعقد في أمريكا لأقول أنكم أنتم في الصحة المدرسية أنتم الأساس، أنتم اللي يمكن أن توقفوا السيل الهادر من الحالات اللي بيوصلنا في المستشفيات وفي النظام الصحي. ففي تعزيز الصحة أنا بسوي أشياء كثيرة، بنسوي تدريب على تعزيز الصحة، أبحاث في تعزيز الصحة، استشارات في تعزيز الصحة، مبادرات، ولك أن تعد يعني عندما نروج المشي بين كبار السن أنت بتهدي له شيء عظيم اجتماعي ونفسي وجسدي. لما تروج المشي بين النساء وتسوي حملة أو بطولة أو تنافس، لما تتحدث عن 15 مدارس تدخل فيها وتغير النظام والبيئة وتشرك مدير المدرسة في تعزيز صحة المدرسة، تعال شوف كم طالب حيستفيد، وتشوف المبادرات النوعية اللي ممكن تسويها. وحقيقة أنا لا أقول أنني سأصلح الكون ولا النظام فيه، لكن أقدم نماذج، أقدم نماذج لما يمكن أن يحدث في التدريب والأبحاث والاستشارات والمبادرات والمحتوى. أنت عندك شح كبير، أدخل يا أخي في جوجل وأكتب ووكينج، وأدخل في جوجل وأكتب مشي، ستجد الفرق
الهائل. ما يحتاج تتخيل،
المحتوى يعني ضعيف جدا، بس واحد من الأفلام اللي ترجمناها اسمه 23 ساعة ونصف، شوهد إلى أنا أعتقد الآن وصل عدد ما يقل عن 10 إلى 11 مليون مشاهدة
بالعربي،
ترجم هو دبلجتهم يعني من الإنجليزي العربي. 23 ساعة ونصف، هذا الفيلم كتبت عنه قصص نجاح، وأحدهم كتب 30 دقيقة غيرت حياتي، لأنه الفيلم مش بيقول اليوم 24 ساعة، خذ منه نصف ساعة للرياضة وخلي 23 ساعة ونصف للجلسة والشاشات وفي السيارة وفي البيت ونايم ومش عارف ايه، بس اعطيه نص ساعة لايش للرياضة، ايش من رياضة؟ المشي. لماذا المشي؟ يفصل في هذا في حوالي 8 دقائق الفيلم. اللي شافوا الفيلم يقول هذا الفيلم غير حياتي. فأنت بتحدث عن تدريب، أبحاث، استشارات، محتوى ومبادرات، وهذه المبادرات مو تقول عشان أصلح الكون، لا، عشان to prove the concept زي ما يقولوا، أثبت أن هذا المفهوم قابل للتطبيق، وأنه بميزانية بسيطة جدا جدا أستطيع أن أغير حياة الآخرين. بل خليني أستطرد شوية وأقول لك أننا تحت مركز تعزيز الصحة فتحنا حساب بعنوان قصص المشاة. قصص المشاة أكثر من 80 قصة لأشخاص تركوا أدوية الضغط والسكر والكوليسترول ومشاكل السمنة واستغنوا حتى عن جراحات السمنة بتعزيز الصحة وبالنمط المعيشي وبالمشي. قصص حقيقية وتحت إشراف طبي. أنا كتبت كل هذه القصص وحررتها مع أصحابها مسودة مسودتين ثلاثة لما يبي يحلف إنه هذا النص حلو وننشره ونقول. وأعطيك كمان عشان أستطرد شوية وأقول إيش بنسوي تعزيز الصحة. هذه القصص فيها لمحات. واحد منهم يقول أصبحت بعد سنتين من المشي وتغيير النمط المعيشي، يقول أصبحت أزور طبيبي لأطمئن إلى صحته.
الله.
أحدهم يقول نصحني الأطباء بأدوية الضغط فاشتريت زوجين من الأحذية. ولقيت علاجي في الحذاء. الله يكرمك، ما هو في
مش في الدواء،
مش أدوية الضغط. أحدهم يقول رفعت السماعة في نهاية الفيلم في نهاية القصة، رفعت السماعة على 5 عيادات أقول لهم شكرا يا عيادة الضغط قفلوا ملفي، شكرا يا عيادة القولون قفلوا ملفي، شكرا يا عيادة العظام قفلوا ملفي، شكرا يا عيادة النفسية والقلق والأرق قفلوا ملفي، لأنه أخذ بالرياضة والنشاط البدني ونفعف وصار يعرف زي ما قلنا التمرة من الجمرة وصار يهدي الناس ويتحدث عن قصته. بل بعضهم أصبح يستضاف في بعض الديوانيات عشان يقول قصة حياته، قصة انتقاله من 167 كيلو وزنا وضغطا ومشاكل إلى ناشط من نشطاء تعزيز الصحة اللي ينشر الفكر وينشر الثقافة. هنا أنا بوضوح قدرت أثبت أن المفهوم قابل للتطبيق.
يعني نتكلم يمكن عن المشي وعن تعزيز الصحة اللي يمكن المشي أحد نتائجها كعلاج للحياة. تشعر أنه لهالدرجة هو فعلا فعال؟
أيوة. إحنا أطباء ولنا أب اسمه أبو قراط يسمى أبو الأطباء أو حكيم الأطباء أو أول أطباء يوناني، يقول المشي أفضل علاج للإنسان. وأنا كتبت كتابي صحتك في المشي، ذكرت فيه 44 مشكلة صحية تتحسن بالمشي، وأثبت أن المشي ليس فقط للصحة الجسدية بل حتى للصحة النفسية. وكتبت قصة من ضمن حسابنا في تويتر قصص المشاة لشخص اسم العنوان القصة مشعل والاكتئاب والمشي، تخلص من أدوية الاكتئاب، يعاني من اكتئاب مايكل عن 10-12 سنة تخلص منها، كان مع اكتئاب مع سمنة، رياضة ونمط معيشي ومشي وتغذية وأصدقاء وخروج ويعني حياة اجتماعية مختلفة تماما.
هو حتى بالنسبة لموضوع الكتاب وموضوع مهم جدا، كمية الدماغ، أذكر في دراسة على كمية الدماغ عند اللي أخذوا الحبوب كمية الدماغ عند اللي مارس الرياضة وكانت صحيح. النتيجة نفس
بل
الشيء.
بل إنه لما تتحدث عن الإحباط خلينا نتكلم عن الاكتئاب تحديدا في درجات الأكثر شيوعا، المشي أفضل نتيجة من الأدوية.
كيف؟
بأنه بيغير كيمياء الدماغ، السيروتونين والدوبامين والإندورفينز التي ترتفع وترتفع لفترات طويلة، بالذات لو مشيت في الطبيعة ومشي مسافات طويلة ومع الزمن تحسنت لياقتك. أنت كل يوم بتاخد جرعتك، كل يوم بتاخد جرعتك من الدوبامين والسيروتونين والإندورفين وغير الأدرينالين وغير يعني التغيير اللي يحصل، تنفيس، التأمل اللي بيحصل، ده كله تنضاف. وتقول إيش حتسوي بوضوح في موضوع الإحباط وموضوع الاكتئاب تحديدا. ففي أثر مرة كبير جدا. وأنا دائما أقول في تويتر، أقول إذا أحببت شخصا فليتك تنجح في إهدائه المشي. إذا أحببت شخصا فأهده المشي، اقنعه بالمشي، امشي معه، وري المشي، علمه المشي، ساعده أن يمشي، حسن له ظروفه، وإيش تقدر تخليه يمشي يمشي، وأنت بتشكل ده ستكون أحسنت له أيما إحسان.
جميل. تعزيز الصحة في اهتمام على المستوى الحكومي على مستوى المدارس، خلينا ننزل تحت للأشخاص العاديين الناس اللي يستمعون وأنتوا عاد قواكم الله في تعزيز الصحة على مستوى المجتمعات. إيش أقدر أسوي أنا كفرد أولا لنفسي، ثانيا لمحيطي في تعزيز الصحة؟
والله شوف، الجانب الواعد في تعزيز الصحة هو الجانب المجتمعي. يا أخي خليني أسألك سؤال، ارجع وراء 10-15 سنه، مين كان يكتب لمدير البلديه ولا امين المدينه يقول له لو سمحت سوي لنا ممشى، شوفوا المكان الفلاني في ممشى، احنا ما عندنا ممشى. الان في ضغط شعبي يطالب بتحسين بيئه المشي، يطالب بحقوق المشاة، سلامة المشاة، يطالب بفتح مزيد من مضامير المشي، بل أصبح هناك تنافس في نوعياتها وألوانها وطبيعة الأرضية، وهذه مطاط وهذه حجر وهذه انترلوك ومش عارفه. فأبغى أقول إنه تعزيز الصحة إذا أخذ بعده المجتمعي سيكون مؤثرا أكثر، لأنك بتقنع عشرات ومئات وآلاف الأشخاص، مو بس إنهم يعزوا صحتهم، إنهم يكونوا أيضا رسل لتعزيز الصحة. وبالشكل ده أنت قاعد يعني، ودائما أنا لما أستخدم السناب كثير وأقول تعرفوا ليش انتشرت ثقافة المشي؟ لأننا نتحدث عن متوالية عددية، أو يمكن متوالية رياضية خلينا نسميها، إنه أنا أدعو ثلاثة إلى المشي، الثلاثة كل واحد يدعو ثلاثة، أضرب في تسعة، التسعة كل واحد يضرب في كم، ولما تيجي تحسب الرقم ده تلاقي نفسك فعلا صنعت شيء مرة مرة كبير. ليش؟ لأنه أقنعت الناس مو بإنهم يمشوا، بأنهم يمشوا ويستفيدوا ويقنعوا الآخرين، وكيف تعلم الناس نشر الخير للغير بهذه الطريقة، وإنت وفر المحتوى. حسابي في تويتر مليء بالجداول والبوسترات، وموجود فيه أفلام ومقاطع وما لا يقل عن 200 مقال عن المشي، ثلاثة أنواع: نوع المشي، لماذا، كيف، متى، أين، الفجرا، ليلا، تفاصيله مع الصيام، تفاصيل عن المشي بس. ونوع ثاني من المقالات عن المشي وبعض الأمراض، وعندي مقال مرة جميل: جرعة المشي وصحة القولون، كمثال من هذا النوع الثاني من المقالات. المقالات الثالث، النوع الثالث، قصص لأشخاص، واحدة من القصص بعنوان من الإنسولين إلى المشي. توقفنا على الإنسولين وخلاص شكرا، والراجل نحف وصار ما شاء الله تبارك الله توقف على الإنسولين، رغم أنه إحنا دائما كأطباء علمونا أنه إذا وصل المريض يبدأ مع أول شيء بالمنظم، بعدين بمخفض، بعدين إذا مرة حولوا إنسولين، وعادة لا يستغني عن الإنسولين مدى الحياة. كونك تعكس القصة دي ويصبح صاحب القصة رسول من اللي أخذوا فكرتك واستفادوا ووصلوها للآخرين، وأخذ قصته هو نشرها في أسرته في الواتساب مثلا وهكذا، أعتقد هذا متوالية عددية قابل للتمدد بشكل مرة مرة سريع، وهذا بشيء بسيط من الموارد. فما بالك لو أعطي تعزيز الصحة دورا أكبر، تبنته الجهات المعنية، أخذت بزمامه. ولازم أقول كمان أنه أنا أخذت تعزيز الصحة كشغف، مو كهواية وحب وبعض ورشات، لا، أنا أخذته كعلم وأعرف إيش بسوي. كيف سوينا في تعزيز الصحة من خلال مشاة السعودية، مجموعات المشي، دخلت في العمق
دروب الصحة
في جروبات تعزيز الصحة، أخذت موضوع الهايكينج والمشي في الطبيعة وحولته إلى
دروب العرب،
حولته لأول مرة، وأنا لازم أعتبر نفسي مؤسس رياضة الهايكينج في المملكة بشيء من التواضع. ليش؟ لأنه الهايكينج كان بيصير، لكن إنك تسوي مؤسسة بعمل مؤسسي بمجموعة ودليل وفريق وخطة ومسار وبوصلة وإسعافات أولية، واو، هذه أول مرة سبناها ب 2014، وقد انبثقت من مركز تعزيز الصحة. أول 8 رحلات هايكينج كانت تحت مظلة مركز تعزيز الصحة، وكنا حتى الطاقية مطبوع عليها شعار المركز، والحقيبة حتى الظهر عليها شعار المركز. بعدين رحنا لهيئة السياحة قالوا لا، لازم تفصلها وتسوي لها مؤسسة جديدة، سوينا لها دروب العرب وسوينا ما لا يقل عن 200 رحلة. كده أنا قاعد أضرب نفسي في معدل حسابي معين. ليش؟ لأنه اليوم
الحين حتى الهايكينج صار يعني موضة وصار موجود في
الآن نتحدث أكثر من 30 منظم من منظمي رحلات الهايكينج والمشي في الطبيعة والتسلق وكده، وأصبح له اتحاد. أنا يعني أحمد الله أنني كنت أول من أخرج بالناس في رحلة رسمية، تعال وسجل، وبعدين فيها حبة بيزنس بسيط إنه تعال أدفع عشان نوريك إحنا إيش بنسوي، النقل والدعم والموية والتغذية والإرشاد، وفي محتوى توعوي أثناء الرحلة وهكذا. فكذا بتتكلم عن يعني انتشار سريع لأفكار تعزيز الصحة، وأنا لا زلت أقول أنه الذي أستطيعه هو ما استطعته في المجتمع، المشي وتويتر والسوشيال ميديا. لكن تعال قل لي إيش صار في المدارس، أقول لك لا لسه قدامنا مشوار. تعال قل لي إيش صار في بيئات العمل، أقول لك إلى اليوم لا تزال ماكينة بيع البيبسي والمشروبات الغازية موجودة في كل مؤسسة كبيرة، حط فلوسك وطلع وجبات اسمه ذا حلويات ونوع ما نبغى نذكر نوع عن نوع، لكن هذا الكلام إيش صار فيه؟ أقولك مو لسه هو في يدي، لكن أنا عندي كل النوهاو وأبغى أقول أنني درست تعزيز الصحة من باب التخصص والدقة والعلم، وأعرف النظريات اللي قاعد أطبقها، وأعرف أسوي الخلطة ألف مع الخلطة باء مع الخلطة جيم تنفع في تعزيز الصحة في بيئات مثلا الكبار السن، الخلطة ألف مع باء مع سين مع لام ممكن تنفع في بيئة تعزيز الصحة لما نتحدث مثلا عن الصناعات والتعرض للأخطار والأخطار المهنية تحتاج تعزيز الصحة. ففي المجتمع سويت شيء كثير، لكن لما نيجي على العمل المؤسسي لسه أمامنا مشاوير، ونحتاج أكسس، ونحتاج وصول، نحتاج دعم، نحتاج فرص إننا نثبت المفهوم ليس في حياة المجتمع عموما بل في البيئات المتحكم فيها كبيئات المدارس وبيئات الجامعات وبيئات العمل وبيئات التوظيف المصانع، في مساحة كبيرة جدا لتعزيز الصحة، بل أن تعود تعزيز صحة الموظفين على المؤسسة وعلى الشركة على شكل تحسين في الأداء والإنتاج وتقليص الكلفة الطبية، بل يمكن تحسن الولاء إلى المؤسسة تهتم بصحتي وتقدم لي برنامج
كشركة.
شركة أنا فيها بالعادة يطوروني عشان أنفعهم، إدارة الوقت، التخطيط الاستراتيجي، إدارة الموارد عشان أشتغل صح لأني علموني صح. لكن تيجي الشركة وتديني برنامج في تعزيز صحتي، تغيير نمط معيشتي، التعامل مع الضغوط النفسية، تعلمني كيف أكل، توقيت الأكل، التغذية متى، أين النوعية، الكمية والتوقيت، هذول الناس إذا حسنوا صحتي من خلال هذه البرامج فعنتهم بيحبوني مو عشان أنفعهم، وبالتالي هم بطريقة أخرى سيكون هناك مردود كبير جدا كما يسمى يعني العائد على الاستثمار يكون مرة كبير. وأنا أقدر أحلف أو أبصم أو أؤكد أنه لو أتيح تطبيق مفاهيم تعزيز الصحة كما هي في أحدث المراجع العلمية وأحسن الممارسات العالمية ستأتي بنتيجة، هي ليست وعظ ورشاد وتمنى يا رب إن شاء الله يتحسنوا، لا أنا أقول لك كيف يتحسنوا. يعني واحدة منها ربط الترقية بمؤشرات صحية معينة،
وأظن في شركات الآن تعتمد أظن أرامكو ما أذكر سي بي سي عندهم حد معين من الوزن، ما أعرف إذا تعرف
هذا
في وزن معين بالزبط. إذا كنت أكثر منه ما تدخل أصلا
بالزبط.
أذكر كان في شباب أصحابي ينحفوا عشان يقبلوا أصلا
بالضبط، وهذا منطلق من نظريات علمية تغير السلوك
حتى ماديا، أنه إذا أنا حدخل مجموعة كبيرة صحتهم رديئة هذا هعلمه ما حيعيش.
هذا صحيح، الموظف المريض عبء علي حتى لو كان أذكى إنسان، لكنه في الأخير راح مستشفى ما لحقوا يقولوا فيه معاملات.
يمكن إحنا في مراحل الشباب ما نحس بالخطر. أنا عمري 25 فرضا، أنا إنسان عمره 25 ما قاعد أمشي، قاعد أكل من الوجبات السريعة والأكل اللي موجود حولي وحلويات وبيبسي ومن هالأشياء، قاعد على الكرسي طول الوقت، قاعد على التلفزيون طول الوقت،
بتدور على زوجة أو تطبخ لي أو متزوج والمندي والمضبي والمشوح والملوخ.
الآن ما في شيء يخوف، بس إيش انتظرني لهذا النمط المعيشي لما يصير عمري 40؟
أنا خايف على الجيل اللي إحنا فيه هذا.
إيش يصير؟ قل لي
إيش يصير. اللي يصير إنه أنا وإنت ما أعرف، لا أنت لا أنا الحالي إن أنا شفت الأبيض وصل إذا ما شفت الأبيض
في كم سنة
في فرق شوية. خليني أقول لك، في يوم من الأيام كانوا الأهل يعانون معنا آخر النهار إن نرجع البيت، إذا أدنى البيت أدنى المغرب ترجع البيت، لازم أدنى المغرب لازم ترجع البيت ويلحقونا وما بالعصا، ليش أدنى المغرب ولا دخلت؟ الآن إحنا الجيل اللي قاعد نتكلم عنه ذا نقول لو سمحت قوم أخرج هو جالس على الشاشة ما يبغى يخرج. هذا واحدة. الثانية أنا أعتقد إنه كان عندنا مخزون، جرينا لما قلنا بس، لعبنا لما قلنا بس، كورة قدم يا رجل، أتذكر كنا نلعب ألعاب في الجبل، نطلع وننزل ناس فوق وناس تحت، حرب وضرب وعصيان وحجار ومش عارف ايه، بالساعات نلعب في الجبل صعودا ونزولا. شوف تخيل اللياقة اللي عندنا، أظن هذه اللياقة جعلت عندنا مخزون جسدي وذهني ونفسي على تقبل فكرة الرياضة والنشاط البدني، وكان من السهل علينا أننا نعود إلى الرياضة. لكن طفل لم يبرمج عقله على الرياضة أصلا من يوم هو صغير لين ما، لكن برمج على الشاشات وعلى المشروبات الغازية، وروح البقالة وجيت مع البقالة، وروح البقالة وجيب حلويات ودي البقالة. هذا متى جرب الرياضة؟ طب تعال قرب على 35-40 تعال ترى احتمال، انتبه الوزن الضغط المش عارف ايه، يلا تعال علم في شخص عمره ما عرق عمره ما سوى رياضة كده وعاش الجو شهرين سنتين أكثر أقل، هذا تقول له يا تعالى، يقول لك يا عمي أعطيني حبة هذا خليني الله يسلمك.
إيش السيناريو
اللي حيحصل؟ الأمراض المزمنة. أنا دائما أغرد في تويتر وأقول أيها الشباب اهتموا بصحتكم، فأشباح الأمراض المزمنة تملأ المكان، أشباح الأمراض المزمنة تملأ المكان. وأقول للناس أقول لهم أنجو سعد فقد هلك سعيد، أنجو سعد فقد. بتشوف الناس حوالينك 35 سنة 40 سنة ضغط سكر كوليسترول بعضهم لا قدر الله جلطة ولا مشكلة في المستشفى ولا أحيانا صدن دث موت مفاجئ، شريان وحيد كبير يغذي أهم عضلة من أهم جزء من عضلة القلب يضرب، يسموه صانع الأرامل هذا الشريان LAD له اسم بالتشريح Left Anterior Descending Artery، هذا الشريان لما ينقفل لازم تتدخل في 5 دقائق، إذا ما تدخلت راح جزء كبير من عضلة القلب وهو الذي يسمى صانع الأرامل. شاب عمره 33-34 سنة 35 متزوج، جاء هذا صنع من زوجته أرملة فالقضية مرة خطيرة مرة خطيرة. ولو ما تقول لي في 20-30 حيكون عندنا نص السعوديين سكريين، أقول لك حيكونوا سكريين وضغط وكوليسترول وسمنة، لأن السكري ما يجي لحاله، هو يسموه الميتابوليك ديزيز، يسموه المنظومة الأيضية أو المتلازمة الأيضية، اللي معاه سكر عنده سمنة، واللي عنده سمنة عنده كوليسترول، واللي عنده كوليسترول معرض لارتفاع ضغط الدم، واللي عنده ارتفاع ضغط الدم شرايين القلب، وهكذا. فهي خلطة قاتلة من أشياء قاتلة أصلاً، السكر لحاله يموت، ما بالك لما يكون معه مع الخلطة مع هذه سمنة مع كوليسترول وحط فوقها كمان تدخين، يا سلام هذه وصفة عناية مركزة جاهزة وصفة من جد من جد. أنا لما أشوف شاب سمين ما يتحرك وزنه عالي وماسك علبة الكنافة في اليد والسجارة في اليد الثانية، أقول هذا الرجل مشروع ICU، مشروع عناية مركزة اللي في الأشهر القادمة في السنوات القادمة أعتقد. تقول لي فخوفت، أنا أقول له هذا اللي حاصل أنجو سعد،
هذه المؤشرات الواضحة يعني.
فقد هلك سعيد
والحل تعزيز الصحة،
الحل في تعزيز الصحة، الحل في تعزيز الصحة، ويريد تلحق يا ريت الحق، لأنه فاتنا الكثير، فاتنا الكثير، فاتنا 60 سنة هيلث كير، فاتنا 60 سنة برعنا في فصل التوائم مع أن مملكة الإنسانية كلنا يعني نفتخر بذلك، لكن أعطيني مؤشر آخر لو سمحت غير فصل التوائم،
يعني خلي فصل التوائم جيد، خلي
ما هو مشكلة
جميل جميل
التوائم ما هو مشكلة
زيادة ثانية
إيه، بس مو على حساب
زيادة
ثانية أي، إنك تجي وتقول والله نعطي التوعية الصحية 20,000-50,000 للمشروع الفلاني ولا ما نعطي، مو حلو إنك تفصل توائم ولما تجي تسوي برنامج تعزيز الصحة ولا الوقاية ولا المشي تروح تقول يلا يا أيها المؤسسات اللي عندكم مسؤولية اجتماعية لو سمحتوا تعالوا تبرعوا للدولة أو للقطاع الحكومي إنه يسوي تعزيز الصحة، هنا
هو تشعر ما في الاهتمام اللازم ما ولا أي جزء منه
يعني. أنت اقرأ معي أيوة اقرأ معي الواقع تعال نشوف لما نجي نقول لهم نسوي حمله ولا برنامج ولا شيء، يقول لحظه خلينا نشوف المسؤوليه الاجتماعيه.
طب على طاري
طب انا قاعد اصرف المليارات دي على ايش؟
على
اطفاء الحرائق، اطفاء الحرائق. انا اقول لك على قصه عشان نرجع للريحيه شويه. انا امثل نفسي مع رجل دفاع مدني جالس يطفي حرائق، شغال بيطفي حريقه، وانا حق تعزيز الصحه اجي اقول له يا عم يا عم ايش رايك نسوي برنامج عن الامهات لا يخلوا الكبريت متاح قدام الاولاد، وبرنامج ثاني عشان الشطرطون نربط فيها الأسلاك المكشوفة ونسوي يا أخي قلت يا أخي
في حريقة
يا أخي أنا فاضي لك. طيب مين حيسوي الوقاية إذا كلنا نطفي حرائق؟ مين حيسوي الوقاية؟ كلنا قاعدين نسوي تغيير شرايين، كلنا قاعدين نسوي غسيل كلى، كلنا مو كلنا مواردنا كلها راحة غسيل كلى، مواردنا راحة للليزر في العيون، بتر الأطراف. تعرف أنه في عندنا ما لا يقل عن 6,000 حالة بتر أطراف كل سنة في السعودية
بسبب السكري؟
بسبب السكري. هذا كلام سمعته من شخص متخصص، سألته قلت له إيش حصل بالرقم ذا؟ طمني لعله نقص من ذلك الحين من حوالي 12 سنة. قال لي مستحيل يكون نقص بل زاد. كم الرقم؟ إذا والله مستعدين تحرقوا تطفوا حرائق وتبتروا أطراف وتشتغلوا على غسيل الكلى والليزر ومش عارفة وتجيبوا أفخم جراح أحسن بتر، أقول لكم ما صنعتم شيئا وما أنتوا أصحابي.
والله مرة واضح أنهم مش أصحابك. أنا قاعد أفكر في الجذور أيضا.
لا لا مو أصحابي، لكن مش محنا
مش عدا
محنا على نفس الصفحة.
أيوة
محنا على نفس
الصفحة. الشخص الفرد يمشي يأكل الأكل صحي ينام كويس، إيش يسوي الفرد؟
يتابعني في حساب تويتر.
يسمع الكلام.
يسمع الكلام، يدخل على اليوتيوب، يعلم نفسه، لا يخرج من قصة الضحية. أنا ضحية المجتمع، أصحابي كذا، الاستراحة كذا، الجو كذا. أقول لك على شغلة كذا سريعة، ياريت تقدروا تصنفوا أنفسكم المشاهدين والمستمعين. صنف نفسك، هل أنت من ذوي، وهذا جزء من تعزيز الصحة عشان أقول لك قديش إحنا متعمقين في الموضوع، هل أنت من ذوي المرجعية الداخلية ولا من ذوي المرجعية الخارجية؟ يقول لك شخصين يدخلوا السجن، نفس الجريمة، نفس المشكلة، نفس المدة. واحد منهم يقول أنا السبب، أنا دخلت السجن لأني سويت وسويت وصحبتي كانت سيئة ولا قدرت أغير و و و و و وسجنت. الثاني يقول يا أخي المجتمع هو اللي سبب، ما ربوني، مدري ما علموني، والله صاحبي اللي فلاني، ويلمي اللائمة على مين؟ على الآخرين. أيوه. السؤال، من ينجح في تعزيز الصحة الشخصية، ذي المرجعية الداخلية ولا ذوي المرجعية الخارجية؟
داخلية،
اللي عنده مرجعية داخلية.
يعني الوضع الخارجي سيء، حيسحبك
سيء. أيوه يعني. أنت تبي تقول والله ما حد شالني وداني الممشى. أيوه والله مسكين أنت، مرة ضحية حرام، ما حد شالك حطك في السيارة وجرك من إنك، قال لك مسكين أنت ضحية. لا يا أخي، أنجو سعد فقد هلك سعيد.
يعني مخيف بس مهم.
نعم
مخيف بس مهم.
أقول لك على شغلة، أول ما أبدأ دوراتي في تعزيز الصحة، عندنا دورة بعنوان صحتك بعد 40، صحة القائد، عندنا صحة الموظفين، برامج كثيرة أسويها وبنسوي احنا وين طبعا أخرى، الصحة النفسية والمسرطنات وغيرها وغيرها، كل أشياء وقائية. أول شيء أعرض أقول لهم أين تقع الصحة في حياتكم؟ عندك المربع هذا اللي هو مربع الأولويات،
مهم عاجل،
مهم عاجل، مهم غير عاجل، غير مهم عاجل، غير مهم غير عاجل. أقول لهم أين تضعون الصحة؟ لما أشرح لهم المثال تقول كلنا حاطين الصحة فين؟
غير مهم غير عاجل.
لا
مهم غير عاجل.
مهم
أيوه.
غير عاجل. عاجل. طب متى؟
لما يجي
إن شاء الله. ما أعرف متى يجي العاجل هذا، متى يجي الغير عاجل هذا. وعلى فكرة ترى يعني ستقوم الساعة على شيء من هذا. هيكون في ناس يعني
هيكون عاجل جدا،
حيستمر وضع لما إن لم يعني تكون هناك إرادة قوية جدا، سواء للأفراد أو إرادة لصناع القرار، إنهم يقولوا إنه حان الوان موعد الوقوف مع النفس ونبدأ في التغيير. صح،
في فئة أنا قاعد أفكر فيها وقاعد أنظر إلى التغيير اللي سواه يعني فرد واحد ما شاء الله، طلاب الطب اللي يسمعون الآن. طلاب الطب تركيز. في هذا النشوة حقت إنه طالب الطب يخلص يتخصص جراح ويتخصص مدري إيش ويتخصص مدري إيش، إيش عندك رسالة لهم طلاب الطب؟
والله يشوف، إذا سوى 3 خطوات وراح جراحة أقول له برافو عليك، أنت إنسان حق مهارات دقيقة، مهارات يعني أبغى أقول إنه رجع للموضوع البيرسونال بروفايل تيست اللي تسويه لنفسك وتقول أنا عرفت نفسي 100%، مش عشان صاحبي يبغى يروح هندسة في البترول والمعادن أروح معاه، ولا عشان شفت الجراح الفلاني أقلده، ولا شفت الباطن الفلاني أقلده، ولا واحد حق السايكاتري. أنا حاولت في يوم الأيام أني أدخل سايكاتري، لأنه تعرف السندروم هذا، في سندروم أو في حالة أو متلازمة تحصل مع طلاب الطب، يدخل باطنة يعشق الباطنة خلاص، يقول وهي شوية يغير روح جراحة، الله هذا الأكشن، شوية يروح النفسي يقول ليه شوف هذا التحليل، هذه المشاكل الحقيقية اللي أقدر أساعد الناس تساعد نفسها وأطفال، وكل ما راح تخصص وقال أوب هو ذا. فهذا اللي حيلاقي نفسه في أي لحظة من اللحظات جت له وظيفة راديولوجي أو أشعة يروح وراء الوظيفة، لأنه مو عارف هو يروح فين. فلذلك أنا أقول لطلاب الطب اعرف نفسك وحاول أن تكون في المكان المناسب. أقول لك على شغلة، في بعض زملائي تخصصوا في نساء ولادة، طب كيف أخذتها؟ والله لقيت فرصة وجاتني فرصة ومش عارف إيه، لقيت نفسي هناك، ما أحد أخذني ولا أنا أخذت نفسي. فبعد فترة متأخر جدا في الخمسينات في الستينات قال شوفوا لي وظيفة إدارية أقعد فيها أحسن لي. أنا ماني حق لسه أولاده ماني حق لسه أولاد. في المقابل لما تلاقي واحد طفولته تقول أنه عنده مهارات يدوية مهارات دقيقة مهارات إنه كان هو صغير يفك الترانزستور ويركب الترانزستور يفك الساعة ويتفرج فيها هذا موهوب. هذا لو راح عيون جراحة دقيقة أذن جراحة أذن داخلية مش عارفة هذا حيكون بريليانت في المجال ده. لكن واحد حق جري ولعب وليدرشيب ومش عارفة بطل في النشاطات الطلابية واللاصفية والكشافة والرحلات والعمل الجماعي والقيادة يروح عناية فم وأسنان هنا شعري عناية يسموها أورال هايجين
أيوه.
إنه يصير مساعد طبيب
ولا حتى على راتب ولا حتى على برستيج ولا حتى على شيء
بس بقول إنه يعني اعرف نفسك إذا رحت وانت مصامل وقايل إنه هذا هو تخصصي ستبدع وستكون رقم واحد في المعادلة كلها. لا والله تقول لي أنا والله بس وجدت نفسي ها هنا معناته أنت قد تكون ضايع. فلذلك وفي نفس الوقت في نفس الوقت كمان احنا عندنا شيء اسمه رسالة في الحياة. انا كنت كاتب هنا جت فرصة اني اقول وكن رجلا ان اتوا بعده يقولون مرة وهذا الاثر. وكن رجلا ان اتوا بعده يقولون مرة وهذا الاثر. مو معقول اكون مستر عادي درست بطريقة عادية ودخلت الجامعة بطريقة عادية وتخرجت بطريقة عادية واخذت وظيفة عادية وموت بطريقة عادية ودفنوني بطريقة ايضا عادية. إيش سويت في الحياة؟ لن تفعل شيئا دابال إلا إذا كنت متخصصا عارفا وتعطي في هذا المجال. وأنا دائما أستحضر بعض النماذج لبعض الأشخاص مثلا اللي يكون في الصباح طالب إعلام مثلا في المساء متطوع في جمعية خيرية ولا مكان خيري في قسم الإعلام في المساء عندهم بزنس صغير ولا قطاع خاص به هو أو يساعد فيه برضو إعلام فيأكل إعلام ويشرب إعلام ويعيش إعلام ويفكر إعلام ويحلم بالإعلام هذا سيبدع. أما اللي يكون صباح عقاري وفي المساء فنان وفي في الليل ما أعرف يعني هذه القصة دي. وعلى فكرة إحنا بحاجة كبيرة جدا لي يعني توجيه طلابنا وأولادنا إنه ولذلك أنا الحمد لله لو جينا على الجانب الشخصي لقيت أولادي كل واحد دولة مو دولة أمة لوحده.
أنا ترى محضر خاتم عن موضوع العائلة والأسرة ما شاء الله تبارك الله أيوة شيء يعني ما شاء الله يعني
بقول إنه جميل لما يفهم الإنسان نفسه يسوي شيء كبير
جميل عظيم. يمكن في كثير حالات لأشخاص مبدعين في مجالات ومؤثرين وكذا بس تيجي على حياته الشخصية تجد إنه يعني غير على غير خلق جيد يمكن ساحب على عائلته يمكن أولاده يكرهوه الوضع يعني غير جيد. أنت طب أسرة ومجتمع أولادك ما شاء الله تبارك الله الآن ما شاء الله كل واحد في مكان يمكن في ناس ما تعرف حبار يمكن أكثر شركة إبداعية مفضلة بالنسبة لي هي حبار برضو أكبر أولادك صحيح؟
حسان
أكبر أولادك حبار تحدث العربية
عبود
من إبداعات عبد الله تراكيب من إبداعات
سعد
ما شاء الله حتى ابنتك الآن معمارية
أركيتكت أيوة. مصممة
معمارية في الأخيرة في الثانوي لسه
في الجامعة باقي
لسه في الجامعة
إدارة أعمال بس لسه ما
شاء الله. إيش السر؟ كان فيه اهتمام كبير في العائلة
الخلطة السحرية أول 5 سنوات من العمر.
كيف؟
أول 5 سنوات العمر علمهم الإبداع علمهم الحرية علمهم التعبير عن الرأي علمهم الاختيار الرشيد. أنا كنت أمسك الأولاد وأقول لهم هذه تفاحة صح؟ إيش ممكن إيش نستخدمها؟ تفاحة نأكلها؟ لا 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 هذه ممكن أضربك فيها ممكن أطلع البذور حقتها وألعب فيها على الطاولة لعبة أنا وإنت وكمكم ولا شيء زي كذا. الإصباح حق هذا ممكن هو أفرش بأسنان وزي كذا.
هذه الكامبينز اللي في البار الحين
أي هذا اللي حاصل الجنان اللي حاصل الحباريون المجانين هذا اللي زي كذا. عبد الله سعد حسان من الناس اللي لقطوا الفكرة دي ما شاء الله عليه فكنت أتحدث معهم وأكثر من اللعب معهم ألعب معهم أنا حصان وهم فرسان ونجري ونلعب ومش عارف ايه واحد يندس وبعد ما نخلص اللعبة أعلق كيف فكر فلان وبالتالي غلبكم كيف فكر فلان وبالتالي ما أصابه بسهولة كشفنا السر حقه. ورغد هذه كنت ألعبها على السرير وكان في عندها نعامة هذه النعامة هي نفسها ممكن تكون هي ماما. ممكن هي تكون النعامة دي واحد شرير كل يوم نتعامل معه ونضربه ومش عارفة. فصارت تشوف النعامة دي بعشرين زاوية، هي ماما، هي عدونا، هي صاحبتنا، هي اللي تنومنا، هي اللي تيجي على السرير وتنظفنا، لنا هو نمسك يعني رجل النعامة ونكنس الأشياء اللي على السرير، شوفوا النعامة دي صارت خدامة تساعدنا. فدائما أعود أولادي على أن يفكروا خارج الصندوق. قصة القوالب هذه أولى وثانية. مرة جاني سعد وزعلت والله، جاني سعد من المدرسة ويقول بابا أنا عندي براية، شوف الأستاذ أعطاني براية. قال له ليش أعطاك براية؟ قال لي أعطاني براية لأنني كنت مش مرة كويس يعني مؤدب وهذا. قلت له إيش سويت؟ قال لي كتفت يعني حطيت إصبعي على دقني ويدي هنا وقعدت طول الحصة وأنا مكتف. قلت له الله لا يبارك يبارك في الشغل هذا اللي يخليكم كلكم تكتفوا. طب فين التعليم؟ فين الإثارة؟ فين الشغف اللي عند الأطفال؟ كيف تخرج الإبداع الذي بداخلهم؟ غير كده رحلات المشي في الطبيعة والهايكنج. أنا مرة أخذتهم إسبانيا ودربتهم مشوار 14 كيلو من قرية لقرية، وصلنا هناك خلاص الولد سعد هذا طاح على أرضية المحطة، خلاص ألحق الباص قبل القطار قبل لا يرجع، وإلا نضطر نبات في قرية غريبة ومش عارف إيش. المشي في الطبيعة كنت أحبه وأخذهم في الكشاف طلعات، والطلعة تكون نشيطة جدا مليئة بهذا، إلى درجة أننا ممكن نلعب بأي شيء، أي شيء في البيت ممكن يصير لعبة، حجر، علبة كبريت فاضية، بكت مش عارفين يتخيلوا انه هذا بيتنا، مين يدخل قبل وهكذا. يضاف لذلك انه في نقاش طويل، ولازم اقول لك حقيقة انا بيني وبين اولادي الى اليوم ما عمرنا ناقشنا قصة اغنية طلعت ولا فلان انشهر ولا المشاهير يسووا ايش ما سووا، لا انا قاعد دائما نقاش فكري راقي جدا بدون مبالغة وبدون يعني مزايدة، نقاش فكري ما الذي يحدث حولنا، ماذا يحدث، لماذا، كيف،
وين يتم النقاش؟ لأن
برضو سمعت على السفرة في
كان عندكم المائدة،
عبود يحب يسوي الشاهي والقهوة، ما شاء الله عليه طباخ فنان.
أي إلى الآن ترى
إلى اليوم يسوينا القهوة والشاهي، وتعال شوف السواليف اللي تطلع.
بس المائدة كانت عندكم مقدسة،
المائدة
لازم الكل يجلس دائما على الطاولة.
طبعا أقل شيء وجبتين في اليوم.
ليش؟
على الأقل الغداء،
لأن هذا قانون مقدس.
هذا هي فرصتك. أنا دائما أتذكر واحد من الزملاء يقول أنا أجلس مع أولادي ساعتين في اليوم، خلال الساعتين في اليوم دي أبغى أضمن ما الذي يحدث في 22 ساعة الأخرى. في الساعتين اللي أجلسها معاهم أعلمهم كيف يعيشوا 22 ساعة الأخرى، يعني مع أصحابك، في النوم، في المكان، في أغراضك، صحتك، حياتك. وما احنا مثاليين الأولاد، يعني أخذوا ما أخذوا، يعني مو كل اللي أبغاه سويته، لكن هم خرجوا كل واحد زي ما انت فتحت السؤال وقلت كل واحد يعني عالم لحاله. عبود مثلا ما كان في يوم من الايام مقتنع انه يحط شنطته تحت يده تحت كتفه ولا تحت باطه ويروح الجامعه 5 سنوات. فين رايح جامعه؟ فين جاي جامعه؟ اقنعني بالفكره.
اقنعني
والله، اقنعني. قال لي يا بابا تعتقد انه ال5 سنوات حتى الجامعه دي حتصنع مني انسان؟ 5 سنوات وانا زي الطالب الصغير. طبعا هو تفكير مجنون،
في نظرة شوي،
في نظرة. بس ما شاء الله الآن ما حب الحركة دي، إنه والله حط الشنطة تروح جاي يدرسوني. ما شاء الله عليه، مثقف، قارئ، كاتب، مبدع لغوي،
تحدث العربية،
تحدث العربية
من إنتاجاته اللي إذا أكيد يعني شفتوا التحدث العربية،
اللوجو هذا اللوجو. يوم من الأيام سواه على شكل ختم ورماه في السطوح ولا في ورا البيت. بعدين فكر فيه وطلع منه بيزنس قوي جدا، وفي رسالة، يعني أكون أنا رسالتي في الصحة وعبد الله نجح في رسالته في أن نتحدث العربية. هذا فتح عظيم، وأنا والله قاعد أدعمه في الموضوع ده وأغرد من حين لآخر. هاشتاقي هو معروف المشي للصحة، لكن من حين لآخر كده أخرم على قصة أنهم دعوني قبل كم يوم في إحدى الجامعات العريقة في المملكة وقالوا يتكلم بالإنجليزية. عن إيش الموضوع؟ قالوا السكري والوقاية، ولا أنت تتحدث عن الوقاية. قلت لهم اسمحوا لي أتكلم بالعربي. قالوا لا. قلت لهم السلامة، واعتذرت عن المؤتمر كله.
يزعل عبد الله بدل،
ليش يبغون يتحدث بالإنجليزي؟ عن الوقاية، عن المجتمع، عن اللغة اليومية، عن طريقتنا. أنجو سعد فقد هذه كيف ترجمها دي؟ أنجو سعد فقد هلك سعيد، ولا لما أتكلم عدنا على طير يلي. أنا أتكلم مع الناس بلغتنا البسيطة اللي يعرفوها. وديك الساعة إذا حبيتوا لو سمحت الله يكرمكم جيبوا ولد ولا بنت شابة خليهم يترجموا لستة حبات ولا ستة أشخاص لا يتحدثون العربية وترجموا لهم محاضرتي أنا بس.
حتى في الطب، لأن أنا سمعت أنه حتى الرسالة الدكتوراه كتبتها بالعربي.
كان أيوه، أنا كتبت رسالة الدكتوراه بالعربي. في طب الأطفال. أنا كتبت 150 صفحة على شاشة الكمبيوتر من البداية للنهاية، 150 صفحة، وبين قوسين حطيت المصطلحات الإنجليزية بين قوسين developmental pediatrics، كتبتها بين 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 خطين، وهي نفسها طب التطور، طب التطور في الطفولة أو طب تطور الأطفال.
كان في تجربة جمعكم عليها دكتور زهير.
زهير السبعي، لا هذا الرجل هو دعمني في هذا على فكرة. أيوة. كل أصدقائي في نفس الدفعة.
بالفكرة إنه
لا دعمني لأنه ما كانت الجامعة تقبل إنك تسوي رسالة دكتوراه في الطب.
أيوة.
بالعربي. وقف معنا، وكنت أنا الوحيد من بين 14 طالب دراسات عليا كتبت بالعربي ودعمني في الفكرة، وطلعت قطعة جميلة جدا. قطعة جميلة ليش؟ لأنها عند الطب تطور الأطفال، متى الطفل يقول بابا ماما، متى يوقف، متى يمشي، إيش المقارنة بين القرية والمدينة، إيش المقارنة بين السعودية وأمريكا، ما هي العوامل التي تؤثر في تطور الطفل. وعلى فكرة هذا الموضوع هو اللي خلاني أنجح مع أولادي في إني أعرف كيف يتطورون، لغتهم كيف تتحسن. كنت أقول لهم على السفرة إن البيت كبي، لازم يقولوا رن، اللي يقول رن يا ويله. إن البيت كبيرا هذا يعاقب. إن البيت كبي رن، كان البيت صغي
رن،
هم يقولوا رن خلاص. فمن هل حببتهم في اللغة العربية بشكل أن أنا أعرف لغة القرآن ولغة الحضارة ولغة 400 مليون عربي عايشين في العالم العربي، ليس لديهم كلية واحدة ولا كليات تعد على أصابع اليد تعلم باللغة العربية. الهزيمة دي يعني لازم يعني نعتبرها ونعترف، كل المتخصصين مع احترامي الشديد لأساتذة الكبار الذين يدعمون التعليم بالإنجليزية، أقول لهم هذا انهزام، وهذه انهزامية، وهذه التسليم بلغة الغالب، وهذا تطبيق لكلام لتطبيق لكلام ابن خلدون
حتى في الطب،
حتى في الطب، حتى في الطب. وانا مستعد انافح عن هذه القضيه، ولو تحب نسجل بودكاست عن
هذه فيها مناظره هذه.
انا متحمس الموضوع ده الى الى الى, إلى النخاع.
فتحدث العربيه،
تحدث العربيه، واعرف لماذا، اعرف لماذا وماذا سيحدث لو. يا اخي اديك مثال، طبيب يدرس بالانجليزي في في الثانويه العامه، في الجامعه، ثم في الماجستير، وإذا كان عنده ماجستير ولا في الدكتوراه 18 سنة وهو يأكل ويشرب بالإنجليزي. طيب جاء له مريض وقال له اشرح لي ما الذي يحدث في الشقيقة. إيش هي الشقيقة يا ولدي؟ أوه قصدك مايجرين. والله ما أدري أنتوا بتسموها مايجرين، تسموها شقيقة؟ أيوة اسمها شقيقة يا سعادة الدكتور. إيش يعني الشقيقة؟ أنا والله أعرف مايجرين، اسمها مايجرين وخلاص. كل يا أخي هذا كيف حيثقف الناس بموضوع الغذاء والنشاط، وش علاقة الشقيقة بالأكل، وش علاقة الشقيقة بالمش عارفة. أبغى أقول أنه جزء، حتى اليوم أنا اليوم كنت أقدم محاضرة في أحد المؤتمرات الطبية وأقول التحدث بالعربية جزء من حلنا لمشكلة الأمراض المزمنة، جزء من الحل لمشكلة الأمراض المزمنة في المجتمع أن نتحدث العربية في الطب، أو على الأقل على الأقل نمكن الطبيب أن يتحدث لغة عربية جيدة. وعلى فكرة أطمنك من الحين، أطباءنا الذين يدرسون بالإنجليزية لا يتقنون الإنجليزية، وحضرت معهم كثير مؤتمرات يكسر وضرب والله، إلى درجة في الأدبيات موجودة أساتذة بروفيسورات بريطانيين حضروا لمؤتمرات حضرها بعض العرب وتحدث العرب بالإنجليزية، الأطباء الإنجليز قالوا لو سمحت الله خليكم تحدثوا بلغتكم ولا تكسروا لا تكسروا لغتنا.
لحظة هذا يمكن
بس أبغى أقول كلمة أخيرة، هناك فرق هائل وأرجوكم تأملوا القصة هذه، هناك فرق هائل بين أن تعلمني بالإنجليزية وبين أن تعلمني الإنجليزية. علمني الإنجليزية 6 شهور، الكلمات والتراكيب والإعراب واللغة والسبيلينج وكل شيء، طيب واعطيني 6 شهور لغه انجليزيه مره قويه وخليني قوي في الجرامر، قوي في البرونونسيشن، قوي في السماع، تمام وخلاص. هذه تكون شرط من شروط تخرجي من كليه الطب عشان لازم اتعلم، مو بالضروره انجليزيه. طيب ليش انجليزيه بالذات؟ ليش مو فرنسيه؟
المتغلب.
ليش؟ لانه الدول في شمال افريقيا تدرس الطب
مو بالانجليزي،
بالفرنسيه.
طيب ليش
بالفرنسيه
غريبه؟ ليش
اللغة الغالب
المستعمر في افريقيا؟
أيوة. العم
العم التعليم الطب الانجليزي تتوقع له اثر في الفجوه هذه بين المجتمع والتوعيه الصحيه؟
طبعا طبعا جدا بدرجه لا توصف.
الاطباء شوي منفصلين عن لغه العربي.
انا لو قلت له كلمة بالانجليزي يمكن يكلمك بالانجليزي كويس، لكن انت مشكلتي لما نجيني سيدة في الخمسين ولا في الستين يا دوب تسمع كلام عربي كويس تفهم، تقول لها ابندسايتس ايش يعني ابندسايتس؟ التهاب الزائدة الدودية. ولما تقول له على بعض المصطلحات ابغى اقول انه في نقاش طويل على
هذا النقاش مره طويل،
انا لا اقبل في ذلك صرفا ولا عدلا. لا اقبل في ذلك صرفا ولا عدلا. تقول لي المصطلحات اقول لك 3.3% فقط من اكبر المصطلحات الانجليزيه، من اكبر كتاب مرجعي في الطب جراحه عيون باطن اي شيء، جيب لي اي كتاب واقول لك انه نسبه المصطلحات التي يصعب ترجمتها والتي تحتاج الى مرجع او معجم او مجمع لغوي عشان يعطيني معنى بارينكايمال بالعربي، ميزينكايمال، اندوديرمال، اكستوديرمال، هذه مصطلحات اقدر اسميها لاتينيه اغريقيه مش عارفه، تعال يلا نسوي لها ترجمه ونشوف لها حل. الباقي 97% مما الوعاء. في كتب الطب جاءني المريض وكان يعاني من السخونة والكحة وعندما فحصته وقست له ضغط الدم وجدت عنده كل كلام بيوت، كلام أولاد، كلام شوارع، كلام حياة،
هذا الوصفة الطبية.
97%
تقارير يعني
من كل التكست بوك.
أيوه.
من كتاب أي كتاب مرجعي.
أيوه.
في كل الكلام هذا، هو فوق تحت أمام خلف تشريح علم وظائف الأعضاء، دي كل نقدر نقولها بالعربي. لما نجي على كلمة ميزينكايمال وزي ما سويت أنا في 150 صفحة لم أضع ولا حتى يمكن 200 ولا 300 كلمة بين قوسين بس، والباقي كله عربي. كيف يتطور الطفل، اللغات، القدرات اللغوية والحركية والاجتماعية والدقيقة الكبيرة المش عارفة، سهلة جدا. وهناك نجاحات في العراق مرحلة من المراحل، وفي سوريا كذلك، وهذا لم يقلل من تأهيل أطباء السوريين، بل في مجرد 6 شهور لغة يحل المشكلة. وعلى فكرة أنا أبغى أنفتح على كل اللغات، خلي أطباءنا كلهم يدرسوا بالعربي، وخلي منهم فئة تتقن الفرنسي، وفئة تتقن الإيطالي، وفئة تتقن الصيني، وفئة تتقن الإنجليزي، وفئة تتقن الهندي مثلا ولا كده، وخليهم يجيبوا لنا من الحضارات الأخرى. يجي الطبيب السعودي درس بالعربي وراح أخذ هندي ولا صيني ولا مش عارفه، فيجي السعودية نلاقي كلنا نتحدث بالعربية لكن في خلفية حضارية.
بس حتى الهندي، فرنسا الهندي درس طيب بالانجليزي. طب حتى الطبيب الهندي درس بالانجليزي.
انا اتكلم عن الطب الهندي او الطب. أيوه. القديم او
شيء
زي يعني ابغى اقول انه
الثقافه
بشكل عام نفسها. أيوه. أيوه. يعني الطب الذي نمارسه هنا ليس هو الذي يمارس في الهند. أيوه. حتى الطب الحديث، انا دخلت مستشفيات في الصين ولقيت الصيدليه حقتهم عباره عن ادراج اعشاب، حطب وخشب وعشب اعشاب ومش عارف ايه وديل، ومع ذلك عندهم MRI وإكس راي وعندهم إشاعات
أجهزة حديثة يعني.
أوكي. فلقينا كلتشر غريبة في الطب اسمها الطب الصيني زائد الطب الحديث. فأنا أبغى طلابي يتقنون اللغة العربية ويدرسون لين ما يخلصوا كل شيء داخل المملكة، دراسات عليا، ماجستير، بكالوريوس، كلها بالعربي، ويروحوا ويأخذوا 3-5 كل واحد يختار لغة يضبطها عشان يجيب الحضارة الفرنسية في الطب ويجي طعمنا هنا، ياخذ من الحضاره الصينيه في الطب ويطعمنا هنا، وياخذ من امريكا وياخذ من اوروبا وياخذ من شمال امريكا وياخذ من حتى ساوث افريكا، ساوث امريكا لو في جامعات، اروح اتعلم اسباني وادرس في اللغه الاسبانيه واجيب شيء. ليش تقول لي انجليزي؟ ليش مش معنى انجليزي؟ يلا جاوبنا على السؤال.
والله هذا موضوع مره حيزعل ناس كثير.
ليش معنى انجليزي؟ لغه عمو. لغه عم عمنا
عمو سام
بس خلاص. لا انا ان كان في حديثي يعني تجني او حماس زايد علموني وتعالوا نتناقش وانا مستعد.
لا والله اذا كان في احد من الاطباء او من المهتمين شايف انه في مشكله
لا يدعوك. ما عندهم
يدعوك بالعكس اذا طلع من هذا ندوه او مناظره او شيء.
مستعد واقول لكم ليش.
والله ممتاز.
اقول لكم ليش لان الدكتور زي السباعي لما سوى علينا فحص واحنا دارسين، كان عمري 28-29 سنة ذيك الأيام، لي 18 سنة أدرس بالإنجليزي، جاب لنا مادتين بنفس القوة وحكمها وعمل لها يعني تقيير وتقدير وكل شيء، وقال صعوبة دي زي صعوبة دي، طول دي زي طول دي، مصطلحات الصعبة في دي هي نفسها بنفس الموجودة في المصطلحات في دي، هذه بالعربي وهذه بالإنجليزي. أعطانا 20 دقيقة لنقرأ الإنجليزي، وأعطانا 20 دقيقة لنقرأ العربي، وجاء اختبرنا بالعربي المادة العربية واختبرنا في المادة الإنجليزية، وجد أن تحصيلنا وتذكرنا وإجاباتنا ونجاحنا كان أفضل في أي لغة؟
العربي.
العربي بدون نقاش. بدون نقاش. يا أخي إذا كنت تطلب مني أقرأ كتاب واحد في الجراحة من أولى من رابعة لين سادسة، خليني أقرأ ستة كتب بالعربي. أقول لك على قصة، أقول لك على قصة. أول أسبوع في كلية الطب جلست ستة ساعات على صفحتين في كتاب الأحياء بيولوجي، ستة ساعات على إيش؟ على صفحتين ثلاثة في البيولوجيا الخلية. أتذكر الدرس كان على الخلية. طيب وذاك ذاك الأيام اللي لبست النظارة ترى. ما كنت ألبس النظارة. أقول لك المشكلة فين؟ بات يوم لما كبرت وفهمت أدركت أنني قاعد أدرس كتاب العلوم حق الثانوية العامة لكن بالإنجليزي.
بس هذا اللي خلاه
ست ساعات
والحفظ والمصطلحات
ست ساعات وكنت أمسك القاموس في يد وكتاب الأحياء في يد عربي أنسى اللي تحت أقوم أتذكر اللي فوق أخلص تحت أقول يا ربي إيش معنا ومسطرة ومرسام عشان, عشان
يعني.
إيش عشان أدرس كتاب البيولوجي اللي كنت أدرسه في الثانوية العامة بس بالإنجليزي. فيها كلمة has was is without with ومش عارفة ليه. الآن أدركت أننا مختطفون باللغة الإنجليزية.
والله هذا عاد مشروع مشروع عبد الله
تحدث العربي.
هذا مشروع عبد الله
جزء من
مشروع عبد الله تحدث صحيح. العربية والآن ترى شغالين على أشياء يعني جميلة فترقبوهم. احنا طولنا عليك واخذنا اكثر من الوقت.
انا سعيد بكم وكان وقتا ممتعا معكم. طلعت المديني الذي بداخلي.
اجل جيد لما بدأنا بيوم بعاود
اي دخل بعاش كذا طلعت المديني الذي بداخلي. وانا انا يعني السميح المستمعين عذرا في أن لغتي بسيطة ومباشرة وعفوية وأريحية ويمكن فيها بعض أبالغ حتى أوصل الفكرة، إنما قد لا أكون حرفيا فيما أقول لكن الفكرة الكبيرة لازم أخدمها صح وفي العظم.
هذا مكانك المناسب إذن. وهذا البودكاست الذي يحب العفوية والحدة وجمال الأفكار. شكرا لك دكتور صالح ونتمنى أن نرى منك إنتاجات أكثر وأجمل. ونشكرك والله بالنيابة عن كل من أفدت سواء عرفوا أو لم يعرفوا، لأن أنا متأكد أن في ناس استفادوا من أفكارك ونشاطاتك وهم لا يعرفون أصلا عن طريق التتابع اللي تكلمت عنه.
أنت اللي مشكورين أنكم يعني تدركون أن هناك رسالة وتساعدون في إيصال الرسالة.
شكرا دكتور صالح.
شكرا
أصدقاء مربع الرائعين، شكرا لاستماعكم كامل للقاء. أتمنى أن نعرفكم أكثر على دكتور صالح ومشاريعه وقصته وبيساعدكم تغيروا عاداتكم الصحية وتعززوا صحتكم وصحة أحبابكم. شاركوا اللقاء لشخص تظنون أنه يهمه أوكي اسمعوا خلنا نحط قانون أنه هذه الفقرة ما نعدل فيها أي شيء. طيب ولمن تخافون على صحتهم وودكم تساعدونهم. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله كونوا بصحة. حلوة يعني نقول كونوا بخير، كونوا بصحة وبخير.